تموتون إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل بأول كتاب إليه، كتاب المساجد. هذا كتاب في ذكر الأحاديث الدالة على أحكام المساجد، هو الكتاب الثامن المجتبى. قال: الفضل في بناء المساجد. هذا باب ذكر الحديث الدال على الفضل الموعود به في بناء المساجد، أو بسبب بناء المساجد. وبالسند المتصل قال: أخبرنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا يذكر الله فيه بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. أولا، رجال الإسناد ستة: عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير، هذا حمصي صدوق من الطبقة العاشرة، تفرد به أبو داود والمصنف بن ماجه. الثاني بقية بن الوليد ابن صائد بن كعب أبو يحمد، حمصي صدوق أيضا كثير التدليس وعن الضعفاء والتصويع، كذلك أيضا من الطبقة الثامنة. الثالث بحير بن سعد، بحير بن سعد، بحير بن سعد السحوري، بحير بن سعد، وقع في تهذيب التهذيب ابن سعيد بياء بعد العين وهو تصحيح، بحير بن سعد هذا هو الصواب. أبو خالد الحمصي ثقة ثبت من السادسة، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب 18 حديثا. الرابع خالد بن معدان بن أبي كريب الكلاعي أبو عبد الله الشامي الحمصي، ثقة عابد يسير كثيرا من الطبقة الثالثة، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب 24 حديثا. الخامس كثير بن مرة، كثير بن مرة الحضرمي الرهاوي، الرهاوي أبو شجرة، وقال أبو القاسم الحنصي ثقة من الطبقة الثانية، ووهم من عده في الصحابة، وهذا أول محل ذكري، ولو في هذا الكتاب 8 أحاديث. السادس عمرو بن عبسة، عبسة بالتحريك، عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد السلمي أبو نجح، صحابي مشهور أسلم قديما وهاجر بعد أحد ثم نزل الشام ومات بحمصاء، تقدم في برقم 147. ومن لطائف الإسناد أن المسداسيات المصنف رحمه الله ورجال ثقات غير عمرو وبقية فصدوقان، إلا أن بقية مطعون بالتدليس عن الضعفاء وتفريج التسوية، ولذا قال أبو موسى الغساني: بقية ليست أحاديثه نقية، فكن منها على تقية. ومنها أن مستثنى بالحمصيين، ومنها أن في رواية تابعي عن تابعي خالد بن معدان عن كثير بن مرة. شرح الحديث عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى، من شرطية بنى لله مسجدا لله ليس لحظ نفس أو للمفاخرة أو للمباهة أو للسمعة، من بنى لله مسجدا، ومسجدا نكره ليشمل الصغير والكبير، مسجد كبير مسجد صغير. ووقع في رواية أنس عند الترمذي صغيرا أو كبيرا، وزاد ابن أبي شيبة في حديث الباب من وجه آخر عن عثمان: ولو كمفحص قطاه، ولو كمفحص قطاه. وهذه زيادة عند ابن حبان والبزار من حديث أبي ذر: ولو كمفحص قطاه. مفحص قطاه معناه محل الذي يعني تبيض فيه سمى مفحصه، والمراد غاية في القلة، أو المراد أنه اشترك جماعات في بناء المسجد بحيث لو قسم لأصاب كل واحد كمفحص قطعة، موضع ما صغير يعني، فلا يشترط أن يبني مسجد الكامل وإنما الأجر الموعود يوجد ولو بالمشاركة. فبعض أثبت أن يتوهم أنه إذا لم يبني كامل بكامل يعني ماله لا يحصله الأجر، لا هذا غلط. والصواب أن من بنى لله مسجدا سواء كان مستقلا بناه هذا أفضل، أو شارك مع الجماعة حتى أدى أعطى مالا وبني ذلك المسجد وصلي فيه فهو داخل في هذا له أجر. قال ماذا يذكر الله فيه؟ وجنات مع التعليق كأنه قيل بنى ليذكر الله فيه، فهذا معنى ما جاء يبتغي بوجه الله. ولفظ المصنف الكبرى ليذكر الله فيه بلام التعليل، والمراد بالإخلاص يعني أنه بناه لذكر الله تعالى لا لغرض آخر حفظ النفس يعني. وهذا من التنبيه. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدا من الإخلاص، أن لا يكتب اسمه. لماذا؟ لأنه أتم الإخلاص، أتم الإخلاص. قال بنى الله عز وجل له بيتا، بيتا التنوين للتعظيم، بيتا عظيما، إنما أظهر فعيلة عظيما لذكر اسمه عز وجل وتلذذا به. تنبي وقع في حديث عثمان رضي الله عنه وغيره بنى الله له مثله، إذن هذا معناه كبيت الدنيا. وقد اختلف مراد مثل هنا، فقال قوم منهم معاذ يعني مثله في المقدار والمساحة، لكن هذا ويرده بيتا أوسع منه عند أحمد الطبراني من حديث ابن عمر. وروى أحمد أيضا من طريق واثلة من أسكاب بلفظ أفضل منه، وقال قوم مثله في الجودة والحصانة وطول البقاء. وهذا يرد أن بناء الجنة لا يخرب بخلاف بناء المساجد، فلا مماثلة إذن. وقال صاحب المفهم هذه المثلية ليست على ظاهرها، وإنما يعني أنه يبني له بيتا بثوابه بيتا أشرف وأعظم وأرفع. وقال النووي يحتمل أن يكون قول مثله أمرين، أحدهما أن يكون معناه بنى الله له مثله في مسمى البيت، هذا أقرب، أقرب شيء بنى الله له بيتا في الجنة معناه في مسمى البيت، هذا بيت هذا بيت. لكن تعرفون الفرق بين بيت بيوت الدنيا وبيوت الجنة، بينهما مجرد اسم فقط. والثاني والأمر الثاني أن قال بنى الله له بيتا مثله، ماذا معناه؟ أن عند المسلمين أفضل بيوت الدنيا هي المساجد لأنها محل عباداته، فكما أن بيوت الدنيا وهي المساجد أفضل بيوت الدنيا هي المساجد، كذلك بيت من بنى لله مسجدا في الجنة أفضل بيوت الجنة، تكون إيه؟ إذن تكون أفضل بيوت الجنة. والمثلية تكون من حيث الأفضلية، فكما أن الناس يعتقدون أن أفضل بيوت الدنيا هي المساجد، كذلك أهل الجنة يرون أن من بنى لله مسجدا بني له بيت أفضل بيوت الجنة. وهذا أيضا يعني تأويل جميل. قال رحمه الله وهذا الحديث درجته حديث عن عمس السنة، هذا في سند بقية مدلس التسوية، وقد عنعنه لكنه صحيح بشواهده، لكنه صحيح بشواهده. وقد أخرج الشيخان وغيرهما حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وغيره، وسأذكر ما تيسر من ذلك والسؤال التالي إن شاء الله تعالى. وهذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى لم يخرج أحد من أصحاب الأصول غيره، أصحاب الكتب الستة لم يخرج غيره. قال والمسألة الثانية في هذا الحديث بيان فضل بناء المسجد ابتغاء وجه الله تعالى. وقد وردت أحاديث بالترغيب بناء المساجد، أورد الحافظ المنذري رحمه الله تعالى منها بالترغيب والترهيب أحاديثا إلى آخر الأحاديث التي هنا وفضلها ظاهر. قال رحمه الله تعالى المباهاة في المساجد، أي هذا باب ذكر الحديث الدال على ذم المباهاة في بناء المساجد، على ذم المباهاة في بناء المساجد معناه مفاخرة، يعني هذا يبني مسجد ومفاخرة عليه يبني مسجدا أحسن منه وأتقن مثلا لمجرد مفاخرة وليس لأنه محل ذكر الله، فهذا مذموم. قال رحمه الله تعالى في السنة المنتظر أخبرنا سويد بن أوس المروزي لقبو الشاه راوية بن مبارك قال أنبأنا عبد الله بن مبارك الإمام المعروف عن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي كلابة عبد الله بن زيد بن عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد أي في بناء المساجد أن يتباهى من أشراط الساعة هكذا. وقد بين ذلك أنه المراد التباهي التفاخر المساجد في بنائها وذلك كأن يقول أحد من الآخر مسجدي أرفع من مسجدك أو أزين أو أوسع أو أحسن رياء وسمعة وطلب للمحمدة للمدحة وفي للمدحة وفي ذم من فعل ذلك. والحديث هذا صحيح. ومن فوائده منها وفوائد المسألة الرابعة فوائده منها أن في علامة من أعلام النبوة حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع تباهي الناس في بناء المساجد وقد وقع كما أخبر به. ومن أن زخرفة المساجد والمباهاة فيها من علامات القيامة فلا ينبغي المسلم أن يفعل ذلك. ومنها ذم المباهاة في المساجد ومنها لكن الزخرفة كما قال أهل العلم الزخرفة التي لا تليق بالمسجد كتزويقها وتصفيرها بحيث يشغل المصلين وكذلك. أما تزيينها بما يتناسب مع وضع الناس فهذا قالوا يعني لا ذم فيه. والدليل قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه أن ترفع ورفعها أن تكون عالية وحسنة على بعض كلام السلف. السلف اختلف في معنى رفع هنا منهم من فسر بهذا فقالوا الظاهر رفعة الظاهر على بيوت من حوله على بيوت التي حوله هذا يسمى رفعا لها. فإذا كان كذلك فالناس مثلا يحسنون بيوتهم ويجعلون المساجد واهية هذا ما لا يليق. إذن معنى ذلك أنه يكون التزيين بحسب وضع أو حال الناس في ذلك فهذا استحسنه بعضهم. أما مثلا المنهي عنه أن تزخرف وتزوق ويشتغل الناس بمطالعة تلك الزخارف عن الخشوع في الصلاة فمثل هذه الأشياء التي من علامة الساعة عدت. قال ومنها وقد وردت أحاديث بهذا المعنى منها ما رواه خزيمة في الصحيح من طريق أبي كلابة أن أنسا قال سمعته صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على أمة زمان يتباهون المساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. هذا هو المباهى بناؤها متكامل وحسن وجميل لكن عمارتها بالعبادة قليل. الحاضرون في المساجد إلا ولا يأمرون يذكرون الله تعالى ولا يعتكفون فيها ولا فإذا مجرد التباهي في الدنيا فقط. ومن أمره من خزيمة في الصحيح أيضا أن عمر رضي الله عنه أمر بناء المسجد فقال أكن الناس أي استرهم عن الشمس عن حر الشمس وعن المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس فهذا ممنوع. ومن أمره أبو داود بن سعيد عن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس هذا موقوف عليه لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى هكذا يعني يكون تبعا لهؤلاء. و قال ابن الإسلام المشهور في الحديث أن مراد بتشييد المساجد رفع البناء وتطويره كما قال بغوي وفي رد على من حمل قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع على رفع بنائها وهو الحقيقة بل مراد أن تعظم فلا يذكر فيها الخنع من الأقوال فحش وتطيبها من الأدناس والأنجاز ولا ترفع بها الأصوات هذا هو رفعها المعنوي انتهى. وقول ابن عباس رضي الله تعالى ما لا تزخرفنها موقوف كما رواه ابن حبان لكنه في حكم مرفوع لأن مثل هذا لا يكون من قبل الرأي. وقوله كما زخرفت اليهود والنصارى يريد أن اليهود والنصارى زخرفوا معابدهم عندما حرفوا وبدلوا وتركوا العمل ما في كتبهم فقالوا يقول أنتم تصيرون إلى مثل حالهم إذا طلبتم الدنيا بالدين. المسألة الخامسة في أقوال أهل العلم في حكم تشييد المساجد وزخرفتها. أخرج البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن مسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد جريد النخل وعمده خشب النخل. فلم يزد في أبو بكر شيئا وزاد في عمر، وبناه على بنيان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا، ثم غيره عثمان فزاد في زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة قص جصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. هذا عثمان رضي الله تعالى عنه يرى أن مثل هذا ليس من باب الزخرفة. قال في الفتح وقالون بطال وغيره، هذا يدل على أن السنة في بني يعني مسجد القص توسط وترك الغلو في تحسينه، فقد كان عمر مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه، وإنما احتاج إلى تجديده لأن جريد النخل كان قد نخير في أيامه، ثم كان عثمان والمال في الزمان أكثر فحسنه ما لا يقتضي الزخرفة، ومع ذلك فقد أنكر بعض الصحابة عليه. وأول من زخرف مساجد وليد بن عبد الملك بن مروان، وذلك في أواخر عصر الصحابة، وسكت كثير من أهل العلم على إنكار ذلك خوفا من الفتنة، ورخص في ذلك بعضهم وقول أبي حنيفة إذا وقع على سبيل التعظيم للمساجد، ولم يقع الصرف على ذلك من بيت المال، وإنما من خاصة ماله شخص الأفراد إذا بنوا مساجد وزخرفوها طيب. هكذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وقال ابن نجر لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها ناسب أن يسرع ذلك المساجد صون اللام عن الصيانة، وتعقب بأن منع إذا كان يحتي على اتباع السلف في ترك الرفاية فهو كما قالوا إن كان من خشية شغل بال مصلي بالزخرفة فلا لبقاء العلة. يعني على كل حال إذا كان البيوت التي حوله مصلحة معمورة ثم يعني اتفقوا على توهين المسجد، هذا ما يدل على رغبة في الخير، إنما يدل على ضده، بل يكون ما يتناسب مع ذلك، لكن الزخرفة والنقش وما إلى ذلك هذه التي تأتي درجة الأولى في النهي. قال ماذا ذكر أي مسجد وضع أولا؟ هذا باب في الحديث الذي فيه قول أبي ذر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أولا في الأرض يعني. وفي السند المنتظر قال أخبرنا علي وحجاز علي المروزي قال حدثنا علي ومسير علي ومسير هذا قاضي الموصل الموصلي الكوفي الموصلي عن الأعمشي عن إبراهيم بن يزيد النخعي لا إبراهيم بن يزيد التيمي أنه قال كنت أقرأ على أبي القرآن في السكة على أبي أبوه يزيد ابن شريك إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي أبو أسماء الكوفي العابد ثقة وسلم ومدلس من الطبقة الخامسة وهذا إبراهيم ويزيد بن شريك أبوه بن طارق التيمي الكوفي ثقة قالوا أدرك الجاهلية توفي بخلافة عهد الملك من الطبقة الثانية. قال أقرأ على أبي القرآن في السكة معنى قوله في السكة متعلق بأقرأ وكسر السين تشديد الزقاق والسكة أيضا الطريق المصطفة من النخل سمونه سكة. قال فإذا قرأت السيدة سجد فإذا قرأت آية السيدة سجد. واختلف العلماء في المعلم المتعلم إذا قرأ سيدة فقيل عليهم السجود أول مرة وقيل لا سجود وسيتكون بعد الموضوع إن شاء الله تعالى. هذا يدل على أنه ينبغي أن يسجد المعلم القرآن أو الطالب الذي يكرر القرآن أن يسجد، فهذا هو الأولى إلا فبعضهم لا يرى ذلك. فقلت يا أبتي بكستاء هو الأكثر يا أبتا وعرف الخلاصة وفي النداء أبتي أمتي عرض واكسر أو افتح ومن الياء التاء عوض ومن الياء أصله يا أبي ثم عوضت الياء بالتاء تخفيفا وهكي ضمها يا أبت وهو قليل. وذكر النحاة من داء الأبوين 9 لغات وقيل 10 انظر تفاصيلها في شروع خلاصة غيرها. أتسجد في الطريق وماذا قال واجعل منادى صح إن يضاف ليا كعبدي عبدي عبد عبد عبديا 5 مرات كعبدي عبدي عبد عبد عبديا 5 مرات وزاد عليه السادس يا عبد. قال أتسجد في الطريق وهو معمول على أن سجوده على طاهر أن سجوده على طاهر على النووي. فقال إني سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أولا قبل كل شيء ما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. الكعبة المشرفة هي التي وضعت لعبادة الله في الأرض. قلت: ثم أي؟ ثم بعد ذلك أي مسجد وضع يليه؟ قال: المسجد الأقصى، يعني بيت المقدس. سمي الأقصى لبعد مسافة بينه وبين الكعبة، وقيل لأنه لم يكن وراءه موضع عبادة. قلت: وكم بينهما المدة؟ قال: 40 عاما. 40 عاما. هنا يقول قال في الفتح، قال ابن الجوزي في إشكال، لأن إبراهيم بنى الكعبة وسليمان بنى بيت المقدس وبينهما أكثر من 1000 سنة، فكيف يكون 40؟ ومستند في أن سليمان عليه السلام هو الذي بنى مسجد عصام، رواه النسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا، سيأتي هذا بإسناد صحيح أن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل الله تعالى خلالا 3 الحديث. وفي الطبراني من حديث رافع بن عميرة أن داود عليه السلام ابتدأ ببناء بيت المقدس، ثم أوحى الله إليه إني لأقضي بناءه على يد سليمان، ولدك والذي تمم، في الحديث قصة. قال: وجواب أن إشارة إلى أول بناء ووضع أساس المسجد، وليس إبراهيم أول من بنى الكعبة. المراد إذن الجواب، نقول هذا الحديث يدل على أن بين بناء الكعبة وبين بناء بيت المقدس 40 سنة فقط. ومعروف أن أول من بنى كما قال بيت الكعبة هو إبراهيم عليه السلام، إبراهيم القواعد. وقالوا في الحديث الصحيح صح أن داود أن سليمان عليه السلام هو الذي بنى بيت المقدس، أو أبوه بدأ وأتمه هو، فكيف وبينهما أكثر من 1000 سنة، فكيف التوفيق؟ الجواب عن ذلك نقول إن إبراهيم ليس مؤسس وابع الكعبة، الكعبة قبله موجودة ومسجد الحرام موجود، لكنه أسس يعني أحدث فيه بناء، وكذلك أيضا عمره ثم دعا الناس إلى حجه. وأما البيت فسابقا كان قبل آدم عليه السلام، فإذا ليس هو أوليا، ففي تلك في بداية الأولى كان بينهم 40 سنة. إذن معناه سليمان وداود كذلك أيضا ليس هما اللذان بدأ بناء بيت المقدس، بل قبلهما حينما بنيت الكعبة بعدها 40 سنة وضع الله سبحانه وتعالى أمر الله بنائه، ربما يكون الملائكة التي بنته، فإذا يكون بينهم 40 سنة بهذا المعنى. وأما إبراهيم عليه السلام بعد زمن متطاول جدد بناء مسجد الحرام. قال رحمه الله تعالى: ثم قال بعد ذلك ماذا؟ قال: والأرض لك مسجد، أي بعد هذا والأرض لك مسجد. الأرض مسجد، الأرض مسجد. إذا ماذا؟ فحيثما أدركت الصلاة فصلي، أي في أي موضع كان. وهذه خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة في المساجد الأنبياء السابقين كانت في البيع والكنائس، لا يصلي أحد خارج ذلك، وإنما يبحثون ويسجدون. وأما هذه الأمة فقد جعل الله سبحانه وتعالى لها الأرض كلها، إلا إذا تغير بنجاسة أو ما إلى ذلك، مثلا هذا أمر آخر، أو كان هناك قبر وبناء الصلاة عنده، هذه أمور لطارئ وليست أصل. الأصل والأرض كلها يعني مسجد وطهور، وكذلك الطهور هذه من خصوصيات هذه الأمة، فالأولون لا يتطهرون إلا بالماء، فجاء في هذه الأمة الترخيص هو أن الله سبحانه وتعالى شرع التيمم، فحيثما أدركتك الصلاة تيممت وليس عندك ماء فتيمم وتصلي هناك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أي موضع من أجزاء الأرض هو مصلى فصلي هناك. فمنهما قال له، قال لولده: لماذا تسجد وأنت خارج المسجد؟ فقال: لأن صلى الله عليه وسلم قال لي كلها مسجد، الأرض كلها مسجد، فإذا أنا سجدت في المسجد، المسجد الذي وضعه الله. وأما بناء الناس هذا وإن كان هو المسجد، لكنه ليس معنيا لهذه الأمة، فلا يلزمها أن تصلي في ذلك، وإنما للاجتماع، إنما تصنع المساجد وتعمل المساجد لتجتمع الأمة وتتوحد في صفوفها وفي أداء عبادتها العظيمة، وهذا هو المقصود. وأما لأفراد الناس في أي موضع كان يصلي ما في معنى. فإذا سجد سيدة لي سجد التلاوة في غير المسجد. وهذه هل هذا شرط أم لا في خلاف سيأتينا في باب سجود التلاوة، وهو أن الاستقبال القبلة وكذلك أيضا الطهارة هل هو شرط لسجود التلاوة أم المطلوب أن يسجد وإن كان على غير الطهارة؟ البخاري يميل لهذا، وسيأتينا في كتاب السجود كتاب في أبواب سجود التلاوة البخاري يترجم على هذا ويذكر أثر ابن عمر سجد من غير قبلة إلى آخره ما يقوله. ومسألة فيها خلاف، منهم من لا يرى سجود التلاوة إلا بطهارة ومستقبلا للكعبة، فهذا هو الأولى على كل حال. ما نحدث البلبلة في المجتمع مثلا لا يرون ذلك، وسمعت أن بعضهم سجد بغير قبلة، فجاء واحد أخذ كرسي من المسجد وأراد أن يشدخ رأسه، أنت كافي تسجد بغير قبلة؟ مثل هذا أولا إذا أراد أن يعمل مثل هذا المذهب يعلن للناس إن مسألة فيها خلاف وأنا أرى ذلك كذا وكذا، أما أنه يضغطهم ولا يعرفون هذا يسجد بغير قبلة ثم تأتي مشكلة، هذا ما ينبغي لشخص أن يعرف نفسه للبلاء. فإذا ينبغي أن يكون على طهارة، والمسألة أقوى الدليل الأدلة ليس هناك. البخاري يرى ذلك وابن حزم الظاهرية وكذلك ابن عمر يذكر هناك أثار، فهذا هو يعني من حيث الدليل نعم، لكن من حيث الأولوية في مثل هذا لا ينبغي شق العصا وإحداث البلبلة لمسألة هذه. والحديث متفق عليه، ومن فوائده بيان أول محل وضع في الأرض لعبادة الله عز وجل، ومنها بيان فضل المسجد الحرام حيث إنه أول موضع وضع لعبادة ما يليه بيت المقدس، ومنها بيان مدة التي بين بناء المسجدين وهو 40 عاما، وهذا بالنسبة للوضع الأولي، فلا ينافي ما ثبت من كون خليل عليه الصلاة والسلام بنى الكعبة وسليمان أو أبوه داود عليه الصلاة والسلام بنى بيت المقدس، لأن هذا ثانوي وضعا ثانوي. ثم إنه لم يصح تحديد ما بين بنائهما من مدة، ومنها كون الأرض كلها مسجدا تصح الصلاة فيها إلا ما استثني بالنصوص الأخرى كما تقدم مثل المقبرة مثل كذا، ومنها أن الأفضل لمن أدركته الصلاة أن يبادر إلى أدائها حيث دخل وقتها ولا وأخرها، وإن كان يرجو أن يصل إلى أحد هذين المسجدين في آخر وقتها مثلا، ففضل أول وقت مقدم على ذلك، يعني يصدق عليه فحيثما أدركت الصلاة صلي فإنه مسجد، فدل على أن يعني وصول إلى المسجد ليس شرطا إذا وجد جماعة إلا إذا في طلب جماعة. فضل الصلاة في المسجد الحرام، أي هذا باب في حديث الدالة على فضل الصلاة في المسجد الحرام، والمسجد الحرام والبيت الحرام والبلد الحرام يعني كله معنى واحد، أي لا يحل انتهاكه، معناه هو هذا لا يحل انتهاكه، انتهاك حرمته. والسنة المضطجة قال أخبرنا قتيبة ومن نصري قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع مولاني عمر عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس رضي الله عنه أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت من صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صلى هنا يقول من صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين الجواب؟ هكذا نسخ المتبع هنا الكبرى كذلك معبد بن عباس، وأشار إمام إلى أنه وقع في بعض نسخ المتبع عن ابن عباس زيادة عن قبل ابن عباس. فأما الأول ففي أن إبراهيم روى هذا الحديث عن ميمونة رضي الله عنها، وأما الثاني الذي وقع في بعض النسخ فإنه يدل على أن إبراهيم رواه عن ابن عباس عنها، والذي وقع في بعض النسخ هو الذي في صحيح مسلم، وقد انتقده الحفاظ على مسلم وصوب إسقاط ابن عباس من السند، وسأذكر ما قالوا من الدفاع عنه في المسائل إن شاء الله تعالى. أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت من صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في جواب، هكذا نسخ المتبع من صلى فعليه، فما شرطية حذف جوابها لدلالة قولها فإني سمعت إلى آخر، أي فصلاته أفضل. إذن جواب الشرط من شرطية من صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلاته أفضل، ولفظ في القرى صلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإني سمعت. وفي العديد قصة ساقها مسلم في الصحيح من طريق إبراهيم بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال امرأة اشتكت شكوى مرضت امرأة مرضا فقالت إن شفاني الله لا أخرجن فلأصلين في بيت المقدس، نذرت فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج إلى بيت المقدس، فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها، يعني ما سلام التوديع يعني تودعها لتسافر لأداء نذرها إلى بلد مجلس، فأخبرت بذلك فقالت اجلسي فكلي ما صنعتي، الزاد الذي هيئته كلي هنا لا تحتاجي إلى هنا، لماذا؟ وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماذا يعني الصلاة فيه أفضل من أجل الصلاة ما سواه، هذا هو. قال فإني سمع إذن ماذا، وبهذا يتبين أن ما وقع في الكبرى من قول صلي بحذف الياء بصيغة أمر مذكر خطأ من النساخ، فإنه مختصر من القصة المذكورة، فالصواب صلي بالياء في بعض المساجد نرى صلي على الحبيب، وهذا خطأ في اللغة، صلي على الحبيب إلا إذا أراد في مصلى المساجد لنساء علقه صلي أيتها المرأة على النبي، هذا ممكن ماشي. أما في مدخل الرجال يصلي هذا فعل أمر لا ينبغي أن نكتب لها صلي بس، قال لأنه أمر لتلك المرأة فلا تهذب لأنها ضمير مؤنثة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة فيه أي في مسجد صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة فيما سواه، ورواية مسلم ماذا فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. إذن بينت لها أن نذرها غير لازم لها أن تذهب إلى هناك، بل لو أدت ذلك النذر في هذا المسجد لا وفت بنذرها، لأنها أدت في موضع أفضل من الموضع الذي من المسجد الذي نذرت فيه إلا مسجد الكعبة. هكذا هنا بإضافة، وفي الرواية الآتية ما إلا المسجد الكعبة بالتعريف، إلا مسجد الكعبة بالتعريف أيضا، وعليها فالكعبة بدل المسجد، والمراد مسجد الكعبة الحرم كله. انتبهوا، مسجد الكعبة بعض الناس يستدل بهذه الرواية على أن فضل الحرم مقصور بحول الكعبة، وهذا غير صواب، والصحيح أن مراد بمسجد الكعبة كالرواية الأخرى المسجد الحرام، والمسجد الحرام المقصود من الحرم كله. يقولون إضافة إلى الكعبة، طيب الإضافة إلى الكعبة لا يستلزم ذلك، بل المراد إضافة إلى الكعبة الحرم كله، بدليل قوله تعالى هاديا بالغ الكعبة، هاديا بالغ الكعبة أضافه إلى الكعبة. هل أحد من العلماء أو من الناس يسوق هاديه ويدخل الكعبة، ولا مراده الحرم؟ أين مذبح من حار الهدي؟ نحرتها هنا وكل فجاج مكة منحى. إذا صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحرم كله يعني محل لنحره، إذن فقوله هاديا بالغ الكعبة، الكعبة مراد هناك هو المسجد الحرام كله، الحرم كله، فإذا هذا الفضل يقتصر على ذلك. لكن ما كان الأمر، ففضل الصلاة في مسجد الحرام الذي حول الكعبة فضل لا يخفى. لماذا؟ صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، وصلاة الرجلين إلى آخره. إذن هناك ما شاء الله مجموعة كبيرة، زيد على ذلك مشاهدة الكعبة. أنت إذا كنت بعيدا من الكعبة ربما يعني تخطئ القبلة وكذا وكذا، وأما هناك تشاهد الكعبة وتتجه اتجاها يقينا، ومشاهدة الكعبة أيضا بيت مبارك أنزل الله فيه البركة، هذا أيضا له فضل. يعني إذن إذا نظر إلى هذا نعم، أما فضل مضاعفة الصلاة فيعم الحرم كله، ولا خلاف ذلك كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى. إنما اختلفوا في مسجد في الحرم في الحرم النبوي، والنووي يرجح أن الفضل في مسجد النبوي مقصور على الحوطة التي كانت مسجدا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ويرد عليه ابن تيمية ويقول هذا يعني ليس صوابا. ودليل النووي يقول مسجدي هذا، مسجدي صلاة في مسجدي هذا أشار إليه، فإذا المسجد المزيد في عهد عمر في عهد عثمان وفي عهد الخلفاء هذا لا يدخل في فضل. هكذا يقول النووي في شروح المجموع في هذا في شرح النووي جزم المسلم أيضا. فرد عليه المتمي وقال الإشارة لمعنى آخر، وهو أن في مدينة مساجد عدة مساجد، فقول هذا إشارة إلى المسجد الذي هو فيه، فما أضيف بعده وما يعني وما زيد بعده كل داخل في هذا، فالفضل عام للمسجد النبوي الأصلي والمضاف إليه والذي زيد بعده، التوسيع كلها داخلة إلى الآن. فهذا هو الذي أرجح هناك وفيه كما سمعتم في خلاف. أما المسجد الحرام فهذا إلا بعض الشداد ما يتجمد أو ما يقول هذا، لأن المسجد الحرام أعظم إطلاقاته في القرآن على الحرم كله. وكذلك قلنا مسجد الكعبة هو نفس المعنى لآيته هل ينبالغ كعبة. لو سألت الذي يحتج بهذا هل يجب على المهدي أن يأتي يعني إلى المطاف، لا أجابك بماذا؟ يقول لا، المعنى واحد، مسجد الكعبة بس ينبالغ الكعبة. إذن هذا لا فرق بين قوله في هذه الرواية مسجد الكعبة وبين قوله في الروايات في أكثر الروايات في الصحيحين وفي غيرهما المسجد الحرام. قال رحمه الله تعالى هنا والمسجد الحرام كله على الراجح، فاستدلال بعضهم بهذه الرواية على تخصيص الفضل بما حول الكعبة فقط دون بقية الحرم غير صحيح، فإن هذه الرواية بمعنى الرواية الأخرى إلا المسجد الحرام، إذ الكعبة تطلق على الحرم كله بدليل قوله تعالى هديا بالغ الكعبة، فإنه لا خلاف بين أهل العلم أن مراد بالكعبة الحرم كله. قال حافظ ابن كثير رحمه الله أي واصلا إلى الكعبة، ثم قال ماذا؟ والمراد وصوله إلى الحرم. إذن الكعبة تطلق على الحرم. ابن كثير يقول تفسير الآية ليس هناك تفسير آخر، يقول هديا بالغ الكعبة بالغ الحرم، فإذا بلغ الحرم انحره اذبحه أي في شئت يمين شمال وكل الحرم مذبح منحر. قال وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك وفرق الحمام على مساكن الحرم، وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة، وإن اختلف في غيرها لكن ليس في هذه المسألة خلاف. وقال القرطبي في تفسيره ولم يرد الكعبة بعينها فإن الهدي لا يبلغها إذ هي في المسجد، وإنما أراد الحرم ولا خلاف في هذا، ما في خلاف. فظهر بهذا أنه لا اختلاف بين الروايتين إذ معناهما واحد، هو الحرم كله كما يأتي تحقيقه في المسائل إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى أول، والحديث هذا أخرجه مسلم، ومن فوائده ما بوب له مصنف رحمه الله تعالى هو فضل الصلاة في المسجد الحرام، وهل هو خاص بالمسجد أم يعم الحرم كله في خلاف، يأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى، يأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. ثم ومنها فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث إنه يضاعف على غيره بأكثر من 1000 صلاة إلا مسجد الحرام، وهل هو خاص بما كان مسجدا في عهده أم يعم زائد بعده، في خلاف سيأتي تحقيقه أيضا إن شاء الله تعالى. ومنها كون مكة أفضل من المدينة حيث إن الصلاة فيها أفضل من الصلاة فيها، وهو رأي الجمهور، وخالف ذلك مالك وسيأتي تحقيقه القول في ذلك أيضا إن شاء الله تعالى. ومنها أن أصل الحديث في قصة فما تقدم هي أن امرأة اشتكت إلى آخر القصة المتقدمة. قال فيؤخذ منه أن امرأة شكت الشكوى فنذرت إن شفاها الله أن تأتي إلى المسجد الأقصى إلى آخره، فيؤخذ منه أن من نذر أن يصلي في أحد هذه المساجد الثلاثة لزمه الوفاء به لو نذر، إلا إذا كان مكانه أفضل من مكان النذر. من نذر إلى هذه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث، إذن من نذر أن يؤدي صلاة في إحدى هذه المساجد في أحد هذه المساجد الثلاثة لزمه ذلك، إلا إذا كان موضعه أقوى، مثلا من نذر في مكة أن يصلي في المدينة يكفي مكة لأنه أفضل منها، ومن نذر في مكة في المدينة ومن أهل المدينة أن يؤدي إلى بيت المقدس لا يلزمه الذهاب بل يكفيه لأن هذا أفضل، وهكذا. ومع ذلك يلزم ذلك، وإليه ذهب مالك الشافعي وقال أبو حنيفة لا يلزمه ولو أن يصلي في أي محل شاء، وإنما يجب عنده المشي إلى المسجد الحرام إذا نذر حجا عمره. ويقولنا في كتب الحنفية وألغينا تعيين الزمان في باب النذر، وألغينا تعيين الزمان والمكان والفقير والدرهم، لو نذر في هذا المسجد أن يصلي لا يلزمه يصلي أي مكان، لو نذر أن يصلي يوم الجمعة يصلي يوم السبت ماشي، لو نذر أن يتصدق على هذا الفقير لا يلزمه ذلك يتصدق على هذا، وكذلك الدرهم قال نذر هذا الدرهم أتصدق به نذر به لا يلزمه يستبدل بغيره. هذا مذهبهم. على كل حال في خلاف بين أهل العلم، والقول الأول والأرجح لهذا الحديث، ولما رواه أحمد وأبو داود من حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، ف فقال صلي هنا فسأله فقال صلي هنا فسأله فقال شأنك إذن صلي هنا معنا ومكة أفضل من بيت المقدس. لكنه أجهد نفسه لماذا؟ لأنه إيه؟ لحرص شدة حرصه على أن يفتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال إن فتح الله على رسوله هذه البلدة لأصلينا في بيت المقدس كذا صلاة. فقال صلى الله عليه وسلم يكفيك هنا هذا أفضل منها. ثم سأله مرة ثم سأله فقال إذا شأنك اذهب سافر أدي هناك وإلا فيسقط هنا. والحاكم ورواه أيضا البيهق والحاكم وصاحبه أيضا من دقيق العيف الاقتراع ولأحمد وأبي داود أيضا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر. وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق لو صليتها هنا لقضى عنك ذلك كل صلاة في بيت المقدس. قال الشوكاني رحمه الله سكت عنه أبو داود والمنذري وله طرق رجال بعضها ثقات. وهذا استفاد منه أنه لو كان غير مكة ومثل مدينة لم يقضي نذره بل يجب فرضه. وهذا وردني الحنفية القائلين وألغينا تعيين الزمان والمكان والفقير والدرهم لا يصلح ذلك. لماذا؟ لأن هذا الحديث قال إنما يكفي إذا كان ذلك المسجد أفضل من المسجد منظوري أن أصلى فيه. قال رحمه الله تعالى مسائل متنوعة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا الصلاة في الكعبة أي هذا باب الحديث باب ذكر الحديث الدالي على حكم الصلاة في داخل الكعبة. هذه مسألة خلافية والصحيح جوازه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا أبو قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبي أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان وطلحة الحجبي فأغلقوا عليهم الباب. لماذا؟ لئلا يكثر الداخلون ويتشوش النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك أغلقوا الباب حسما لهذا التشويش. فأغلق لما فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول من ولج. يقول عمر كنت أول من ولج أي دخل وهو شديد الحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم يموت عليه. إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا يموت عليه. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر ويقبله كان شديدا على هذا بحيث إنه يتضارب مع الآخر يضربه وينزل الرعاف من أنفه فيذهب إلى زمزم ويغسله ويعود مرة ثانية. كان شديد في هذا وهذا هو سبب إنكار عمر رضي الله عنه عليه. هذا ليس إنكاره على أصل متابعة وإنما بسبب شدة المتابعة يقع في حرج يضايق نفسه فمن هنا كان ينكر عليه بعض تشدداته. والتشدد ليس مطلوبا إنما المراد أن اتباع الأثر والمطلوب. أما إذا بحيث أنه يضربه واحد وينزل دمه هذا ليس مطلوبا. المهم أنه كان في هذه الوقعة فاته وهو أنه ذهب لحاجة ففي تلك الفترة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح الكعبة والدخول فيها. فلما جاء فإذا الباب مغلق فقال أين الرسول؟ قال في داخل الكعبة. فندب على ذلك الذي ذهب لحاجة فجاء إلى الباب ألصق نفسه فيها أي ليكون أول من يدخل. فلما فتح الباب أول من دخله هو أول من دخل هو ثم سأل بلالا ثم سأل أين صلى ويش إلى آخره. قال كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم صلى بين العمودين اليمانيين. صلى بين العمودين اليمانيين كان البيت ذاك على ستة أعمدة فقال صلى فيه. وهذا من شدة متابعته ما اكتفى بدخوله فقط فقال هل صلى أم لم يصلي؟ صلى بين العمودين اليمانيين نسبة اليمن من جهة اليمن يعني معناه. قال وهذا الحديث متفق عليه. ومن فوائده ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى وهو جواز الصلاة في الكعبة وسيأتي بيان اختلاف أهل العلم في ذلك في المسألة السادسة إن شاء الله تعالى وهو هم يختلفون منهم من منع مطلقا، ومنهم من أباح مطلقا، ومنهم من فرق بين الفريضة والنافلة، فجوز النافلة ومنع عن الفريضة، وسيأتي بيان ذلك. قال: ومنها رواية الصحابي عن الصحابي وسؤال المفضول مع وجود الأفضل والاكتفاء به، ومنها الاحتجاج بخبر الواحد، ومنها اختصاص السابق بالرقعة الفاضلة، ومنها السؤال عن العلم والحرص فيه، ومنها فضيلة ابن عمر رضي الله عنهما حيث كان شديد الحرص على تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ليعمل بها، ومنها أن الفاضل من الصحابة قد يغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد المشاهد الفاضلة ويحضر من ودونه فيطلع على ما لم يطلع عليه، لأن أبا بكر وعمر وغيرهما ممن هو أفضل من بلال، ومن ذكر معه لم يشاركهم في ذلك. كانوا في ذلك في ذلك الوقت كانوا حاضرين مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ولكنهم غابوا ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى وخرج ولم يحضر أبو بكر ولا عمر ولا غيرهما أكابر الصحابة. فمن هنا نأخذ على أن بعض السنن تغيب عن أكابر الصحابة، فمن يدعي لبعض العلماء أو لبعض الأئمة أنه لا تفوته السنة وكلها نصب عينيه هذا كاذب، لأن كثيرا من الأئمة فاتهم كثير من الأحاديث. فمن هنا لا ينبغي أن يتجمد الإنسان في رأي أي إمام كان مع وجود السنة مع الإمام الآخر، مع الإمام الآخر إذا وجد السنة مع الإمام الآخر ينبغي أن يعمل بها ولا يتجمد على مذهبه. ومن ما قيل إن السترة إنما يشرع، ومن أن البخاري رحمه الله استدل بهذا الحديث على أن الصلاة إلى مقام إبراهيم غير واجبة، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلى مقام إبراهيم بل صلى داخل الكعبة، فقال الأمر ليس للوجوب بل هو للاستحباب. قال: وعلى جواز الصلاة بين السواري في غير الجماعة، أيضا هذه مسألة فيها خلاف، وهو أن ورد النهي عن الاستحباب أو عن الصلاة بين السواري، وهذا النهي يراه البخاري رحمه الله تعالى ويحمله على الصفوف، لأن السواري تقطع الصفوف فلذلك ينبغي تجنبه، أما الواحد لو صلى بين العمودين ما في مانع، لماذا؟ لانتفاء العلة، والدليل ليس انتفاء العلة فقط بل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى بين عمودين فلو كان يعم المنفرد لما صلى، فقال إذن المراد بالنهي عن الصلاة بين السواري للصفوف فقط. ومن ما قيل إن السترة إنما يشرع اتخاذها حيث يخشى المرور، فإن صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين ولم يصلي إلى أحدهما، لكن هذا كما قال الحديث فيه أنه إنما ترك ذلك للاكتفاء بالقرب من الجدار، لأنه كان بينه وبين الجدار قدر 3 أذرع، وهذا يعني إذن اتخذ سترة. ومن أن قول بعض العلماء تحية المسجد الحرام الطواف مخصوص بغير داخل الكعبة، لكن هذه المسألة يعني وأصلا من أصلها ليست صحيحة، يقول يعني يكتبون أو يتكلمون أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس لا يعم الحرم، لأن طوافه لأن صلاته والطواف لأن تحيته والطواف، فنقول هذا ليس مفهوم من هذا الحديث. لماذا؟ لأنه أولا النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، أما هذا ليس تحية المسجد، ليس تحية المسجد، وثانيا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ما دخوله أول إلى الكعبة للبيت المسجد الحرام بدأ بالطواف، ثم بعد الطواف ماذا جلس؟ ما جلس، إنما صلى ركعتين. إذن حصل المقصود أم لا؟ لأنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، ما قال فلا يطوف ولا يتكلم مع أحد، ما في، إنما قال فلا يجلس، إذن النهي هو الجلوس. فمن دخل الكعبة فمن السنة بداخل الكعبة مؤتمرا حجا أن يبدأ بالطواف، وقد حصل مقصود من أداء ركعتي تحية المسجد، فإذن فتحية المسجد تعم الحرم وغيره، فمن كان يريد الطواف يبدأ بالطواف ثم يصلي ركعتي الطواف وتحية المسجد تسقط بأي صلاة كان، ومن لا يريد الطواف ماذا يفعل؟ يلزمه أن يصلي أو يستحب له أن يصلي ركعتي تحية المسجد، فليس الطواف داخلا في تحية المسجد، وإنما هو أمر يبدأ به ويتلوه ويتبعه أي غرض وهو أداء صلاة ركعتين. قال رحمه الله تعالى في مباحث طويلة. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصلة حدثنا قال فضل المسجد الأقصى, فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه. قال هذا باب ذكر الحديث الدال على فضل على بيان فضل المسجد الأقصى وفضل الصلاة فيه. فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه, والصلاة فيه, والصلاة جر العسل. فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه ماذا؟ قال رحمه الله تعالى في السند المتصل أخبرنا عمرو بن منصور النسائي أبو سعيد ثقة ثبت من العهدية العشرة وهو من أفراد مصنف رحمه الله تعالى. قال حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغساني بالدمشقي ثقة فاضل من الطبق كبار العشرة. قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي ثقة إمام اختلط في آخره من السابعة في آخره من السابعة. قال عن ربيعة بن يزيد, ربيعة بن يزيد الإيادي القصير أبو شعيب الدمشقي ثقة عابد من الرابعة عن أبي إدريس الخولاني اسمه عائذ الله ابن عبد الله الدمشقي ثقة عالم من الطبقة الثانية عن ابن الديلمي, ابن الديلمي المقصود هنا عبد الله ابن فيروز أبو بشر يقال أبو بسر أخو الضحاك بن فيروز وعم عريف بن عياش ابن فيروز كان يسكن بيت المقدس ثقة من كبار التابعين ومنهم من ذكره في الصحابة في خلافهم. عن ابن الديلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما, عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه صحابي من صحابي وهو أحد المكثرين من الصحابة كما وصفه بكثرة الرواية أبو هريرة رضي الله عنه لكن ليس من المكثرين السبعة وأحد العبادلة الأربعة الفقهاء منهم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم لما بنى بيت المقدس والمراد فراغ بنائه لما فرغ كما في رواية ابن ماجه لما فرغ سليمان داود من بناء بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة يعني ناسب نهاية بناء بيت المقدس فأراد أن أبقي لأتباعه دعوة مستجابة فدعا بثلاثة أمور بثلاث خلال ثلاثة خلال. سأل الله أولا عن عز وجل حكما يصادف حكمه أي يوافق حكم الله عز وجل يعني قال اللهم إيه اللهم أعطيني ارزقني حكما يوافق حكمك لا أخطئ حكمك يعني معنى ذلك أنه يجتهد في أي مسألة كان ثم لا يقع إلا على الصواب وإلا فالآخر مثلا فغير ذلك فمن لم يوفق لذلك ربما يخطئ لكنه لا يلزمه ذلك. قال ماذا قال؟ قال فأتاه والمراد به التوفيق للصواب في الاجتهاد وفصل الخصومات بين الناس فأوتيه أي أعطاه الله ذلك ولذلك قال ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان ويعني لما تنازعوا في المسألة أحد المسألتين هي مسألة الولدين اللذين الذي أخذ أحدهما الذئب وتنازع امرأة كبيرة أو صغيرة على ولده فحكم داود عليه السلام ولعله اجتهاد أو يرى حكم ذلك للكبرى فخرجتا وهما يعني يتنازعان فتنازعان فقال سليمان ما الخبر؟ قالوا إن هذه كذا وكذا وحكم أبوك بكذا فقال لو كان الحكم إلي لحكمت بغير هذا. فقالوا له ماذا؟ قال ائتوني بسك أشقه بينهما هذا هو الحكم. فقالت الكبرى شقه لأنه ليس ولدها. وقالت الثانية خلي خلي هو ابنها أنا يعني يكفيني أن أراه في يدها. فقال هذه الأم فحكم لها وأخذت ولدها وراحت لأن تلك لما لم تكن أما قال شقوه حتى أخذ رسوله ففهمنا سليمان ففهم سليمان الحكم على خلاف حكم والده. قال وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي كذلك أيضا سأل لا ينبغي لأحد أن يسأله فكأنه سأل منع السؤال بعده حتى لا يتعلق به أمل أحد ولم يسأل منع الإجابة. وقيل إن الرسول إن سؤاله ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ليكون محله وكرامته من الله ظاهرا في خلق السماوات والأرض فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم تنافس في المحل عنده عند الله فكل يحب أن تكون له خصوصية يستدل بها على محل عنده. ولهذا لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العفريت الذي أراد أن يقطع عليه صلاته وأمكنه الله منه أراد روطه ثم تذكر قول أخيه سليمان ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعد فأعطي أحد بعده مثله ذهب لخصوصية فكأنه كره صلى الله عليه وسلم أن يزاحمه في تلك الخصوصية بعد أن علم أنه شيء هو الذي خص به من تسخير الشياطين وأن أجيب إلى أن لا يكون لأحد بعده. قال ماذا؟ وسأل الله عز وجل مسألة ثالثة حين فرغ من بناء المسجد الأقصى ظاهر رواية المصنف يدل على أن السؤال الثالث كان عند فراغ من البناء بخلاف الأولين لكن تقدم في رواية ابن ماجه أن الثلاثة كانت عند فراغ ولفظ ابن ماجه لما فرغ سليمان داود من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثة إذن الدعاء فيحتمل أن يكون الدعاء الثالث مقارن لفراغه بخلاف الأولين فهما بعد الفراغ من دون مقارنة ويحتمل أن الثلاثة وقعت معا ويكون قولنا حين فرغ ذكر تأكيدا أن لا يأتيه أي لا يجيء المسجد الأقصى أحد لا ينهزه أي لا يحركه إلا الصلاة فيه يعني ليس له غرض إلا أداء الصلاة في المسجد الأقصى أن يخرجه من خطيئاته أن يخرجه الله تعالى من خطيئاته كيوم ولدته أمه كيوم ولدته أمه منسلخ يعني كبيرها وصغيرها هذا هو الظاهر كيوم ولدته أمه يجوز الوجهان يجوز الوجهان لماذا؟ لبنائه إلى جملة ماضوية وليس إلى جملة معربة مضارعية أو اسمية وابني أواعرف ما كإذ قد أجريا واختر بنا مطلوب فعل بنيا يقولون مالك واختر بنا مطلوب فعل كيوم ولدته أحسن وأولى من قولك كيوم ولدته بناؤه لماذا لإضافة إلى مبنية. وأما إذا كان فعلا مضارعا وكذلك أيضا جملة اسمية فالإعراب أولى من البناء لذلك هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم بالرفع وأعرب هناك. قال والحديث هذا صحيح ومن فوائده ما بوب المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان فضل المسجد الأقصى وبيان فضل الصلاة به ومن فضل سليمان من داود عليه الصلاة والسلام حيث فضله الله تعالى بهذه الخصال ومن بيان أن الله تعالى يفضل بعض أنبيائه على بعضهم ببعض الخصال كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ومن إثبات الاجتهاد الأنبياء حيث إن سليمان عليه السلام طلب من الله تعالى أن يوافق حكمه وهذا من الاجتهاد هذا دليل واضح عليه الصلاة والسلام مسألة فيها خلاف في مسألة فيها خلاف وقد تقدم لنا بحث فيه في تحفة المرضية في باب السنة يأتي في باب الاجتهاد ومن العلماء من لا يرى ذلك لأنهم مكتفون بالوحي فلا معنى للاجتهاد لكن الصحيح الواقع خلاف ذلك ومن جملة الأدلة هذا لأن سليمان لا يدعو في الوحي أن وافق حكم الله هذا ما هو متصور الوحي أصلا لا يأتي إلا من الله ولا يكون إلا حقا فكيف يدعو سليمان أن يكون حكمه موافقا للحق مع أن وحي إليه على لسان ملك إذن معنى ذلك أننا نثبت له الاجتهاد ولكن ميزة سليمان عليه السلام أنه دعا الله سبحانه وتعالى أي حكم الحكم لا بد أن يوافق أو نصيب الحق حكم الله سبحانه وتعالى بخلاف غير من الأنبياء يصيبون ويخطئون فربما لكن كما قلنا إن الميزة في ذلك أنهم لا يقرون على الخطأ وإنما يأتي الوحي وعدلهم أما أن يخطئوا فهو موجود وخص سليمان عليه السلام بإصابة بالحكم وهو الاجتهاد إذ لو كان مراده نزول الوحي إليه بحكم الله تعالى لما كان بينه وبين غير من الأنبياء فرق وهذه المسألة فيها اختلاف بين أهل العلم ومحلها أصول فكر وسنعود إلى تحقيقها في محل مناسب لها إن شاء الله تعالى يأتي في كتاب آداب القضاء آخر كتاب في هذا الكتاب كتاب الأشربة وقبله كتاب آداب القضاء وهناك في باب يعقده المصنف وسنتكلم هناك إن شاء الله تعالى. ومنها مشروعية الدعاء لمن عمل عملا صالحا عند فراغ منه. هذه ومما يستفاد هذا الحديث أنك إذا عملت عملا صالحا، قرأت القرآن أو دعوت أو صليت صلاة وما إلى ذلك، يعني لك أن تدعو الله سبحانه وتعالى لأنه محل إجابة، لأن العبادة يعني هي الفاتحة الباب بينك وبين ربك، فإذا لأنه يكون وسيلة لقبول دعائه، فإن التوسل بالعمل الصالح من أسباب الإجابة، كما ثبت في الصحيح توسل الثلاثة الذين أطبقت على فم غارين صخرة بأعمالهم الصالحة فأزالها الله تعالى فخرجوا يمشون، وحديث مشهور في الصحيحين وغيرهما. ومن أن من أتى مسجد أقصى ينبغي له تجريد نيته لأداء الصلاة، ومثل بذلك سائر المساجد. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاة في بيته وفي السوق 25 درجة، وذلك أنه إذا توضأ فحسن الوضوء ثم خرج إلى مسجده لا يخرجه إلا الصلاة. هذا محل الشاهد، لا يخرجه إلا الصلاة، معنى ذلك ليس له غرض هناك يبيع ويشتري، لا، بل ما خرج من بيته إلا لأداء صلاة الجماعة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة الحديث. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تؤول بعيننا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، وجعل وارث منا، وجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل بأول كتاب إليه: كتاب المساجد. هذا كتاب في ذكر الأحاديث الدالة على أحكام المساجد، هو الكتاب الثامن المجتبى. قال: الفضل في بناء المساجد. هذا باب ذكر الحديث الدال على الفضل الموعود به في بناء المساجد، أو بسبب بناء المساجد. وبالسند المتصل قال: أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا يذكر الله فيه بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. أولا، رجال الإسلام ستة: عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير، هذا حمصي صدوق من الطبقة العاشرة، تفرد به أبو داود والمصنف بن ماجه. الثاني بقية بن الوليد ابن صائد بن كعب أبو يحمد، حمصي صدوق أيضا كثير التدليس وعن الضعفاء والتصويع، كذلك أيضا من الطبقة الثامنة. الثالث بحير بن سعد، السحوري ووقع في تهذيب التهذيب ابن سعيد بياء بعد العين وهو تصحيح، بحير بن سعد هذا هو الصواب. أبو خالد حمصي ثقة ثبت من السادسة، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب 18 حديثا. الرابع خالد بن معدان بن أبي كريم الكلاعي أبو عبد الله الشامي الحمصي ثقة عابد يسير كثيرا من الطبقة الثالثة، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب 24 حديثا. الخامس كثير بن مرة، كثير بن مرة الحضرمي الرهاوي، الرهاوي أبو شجرة، وقال أبو القاسم الحنصي ثقة من الطبقة الثانية، ووهم من حده في الصحابة، وهذا أول محل ذكري، ولو في هذا الكتاب ثمانية أحاديث. السادس عمرو بن عبسة، عبسة بالتحريك، عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد السلمي أبو نجح، صحابي مشهور أسلم قديما وهاجر بعد عهود ثم نزل الشام ومات بحمصاء، وقدم في رقم 147. ومن لطائف الإسلام أن المسداسيات المصنف رحمه الله ورجال ثقات غير عمرو وبقية فصدوقان، إلا أن بقية مطعون بالتدريس عن الضعفاء وتفسير التسوية، ولذا قال أبو مسلم الغساني: بقية ليست أحاديثه نقية فكن منها على تقية. ومن أن مستثمر بالحمصيين، ومن أن في رواية تابعي عن تابعي خالد بن معدان عن كثير بن مرة. شرح الحديث عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى من شرطية بنى لله مسجدا لله ليس لحظ نفس أو للمفاخرة أو للمباهة أو للسمعة، من بنى لله مسجدا، ومسجدا نكره ليشمل الصغير والكبير، مسجد كبير مسجد صغير. ووقع في رواية أنس عند الترمذي صغيرا أو كبيرا. وزاد ابن أبي شيبة في حديث البائم وجه آخر عن عثمان: ولو كمفحص قطاه، ولو كمفحص قطاه. وهذه زيادة أيضا عند ابن حبان والبزار من حديث أبي ذر: ولو كمفحص قطاه. مفحص قطاه معناه محل الذي يعني تبيض فيه سمى مفحصة، والمراد غاية في القلة، أو المراد أنه اشترك جماعات في بناء المسجد بحيث لو قسم لأصاب كل واحد كمفحص قطعة موضع ما صغير يعني. فلا يشترط أن يبني المسجد الكامل، وإنما الأجر الموعود يوجد ولو بالمشاركة. فبعض أثبت أن يتوهم أنه إذا لم يبني كامل بكامل يعني ماله لا يحصله الأجر، لا هذا غلط. والصواب أن من بنى لله مسجدا سواء كان مستقلا بناه هذا أفضل، أو شارك مع الجماعة حتى أدى أعطى مالا وبني ذلك المسجد وصلي فيه فهو داخل في هذا له أجر. قال: ماذا يذكر الله فيه؟ وجملة مع التعليل كأنه قيل بنى ليذكر الله فيه، فهذا في معنى ما جاء يبتغي بوجه الله. وله المصنف الكبرى: ليذكر الله فيه بلام التعليل. والمراد بالإخلاص يعني أنه بناه لذكر الله تعالى لا لغرض آخر، حفظ النفس يعني. وهذا من التنبيه. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدا من الإخلاص، أن لا يكتب اسمه. لماذا؟ لأنه أتم الإخلاص، أتم الإخلاص. قال: بنى الله عز وجل له بيتا، بيتا التنوين للتعظيم، بيتا عظيما، إنما أظهر فعيلة عظيما لذكر اسمه عز وجل وتلفظا به. تم بوقع في حديث عثمان رضي الله عنه وغيره: بنى الله له مثله. إذن هذا معناه كبيت الدنيا. وقد اختلف المراد مثل هنا، فقال قوم منهم معاذ يعني مثله في المقدار والمساحة، لكن هذا ويرده بيتا أوسع منه عند أحمد الطبراني من حديث ابن عمر. وروى أحمد أيضا من طريق واثلة من أسكى بلفظ أفضل منه، وقال قوم مثله في الجودة والحصانة وطول البقاء. وهذا يرد أن بناء الجنة لا يخرب بخلاف بناء المساجد، فلا مماثلة إذن. وقال صاحب المفهم: هذه المثلية ليست على ظاهرها، وإنما يعني أنه يبني له بيتا لثوابه بيتا أشرف وأعظم وأرفع. وقال النووي: يحتمل أن يكون قول مثله أمرين، أحدهما أن يكون معناه بنى الله له مثله في مسمى البيت، هذا أقرب، أقرب شيء بنى الله له بيتا في الجنة معناه في مسمى البيت، هذا بيت وهذا بيت. لكن تعرفون الفرق بين بيت بيوت الدنيا وبيوت الجنة، بينهما مجرد اسم فقط. والثاني الأمر الثاني أن قال بنى الله له بيتا مثله. ماذا معناه؟ أن عند المسلمين أفضل بيوت الدنيا المساجد لأنها محل عباداته، فكما أن بيوت الدنيا وهي المساجد أفضل بيوت الدنيا هي المساجد، كذلك بيت من بنى لله مسجدا في الجنة أفضل بيوت الجنة، تكون إيه؟ إذن تكون أفضل بيوت الجنة. والمثلية تكون من حيث الأفضلية، فكما أن الناس يعتقدون أن أفضل بيوت الدنيا هي المساجد، كذلك أهل الجنة يرون أن من بنى لله مسجدا بني له بيت أفضل بيوت الجنة. وهذا أيضا يعني تأويل جميل. قال رحمه الله: وهذا الحديث درجته حديث عن عمر بن هذا في سند بقية مدرس درجة التسوية، وقد عنعنه لكنه صحيح بشواهده، لكنه صحيح بشواهده. وقد أخرج الشيخان وغيرهما حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وغيره، وسأذكر ما تيسر من ذلك وسأل التالي إن شاء الله تعالى. وهذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى لم يخرج أحد من أصحاب الأصول غيره، أصحاب الكتب الستة لم يخرج غيره. قال: والمسألة الثانية في هذا الحديث بيان فضل بناء المسجد ابتغاء وجه الله تعالى. وقد وردت أحاديث في الترغيب بناء المساجد، أورد الحافظ المنذر رحمه الله تعالى منها في الترغيب والترهيب أحاديثا إلى آخر الأحاديث التي هنا، وفضلها ظاهر. قال رحمه الله تعالى: المباهاة في المساجد، أي هذا باب ذكر الحديث الدال على ذم المباهاة في بناء المساجد، على ذم المباهاة في بناء المساجد، معناه مفاخرة، يعني هذا يبني مسجد ومفاخرة عليه يبني مسجدا أحسن منه وأتقن مثلا لمجرد مفاخرة وليس لأنه محل ذكر الله، فهذا مذموم. قال رحمه الله تعالى: في السنة المنتظرة أخبرنا سويد بن أوس المروزي أبو الشهر رويت بن مبارك قال أنبأنا عبد الله بن مبارك الإمام المعروف عن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي كلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد، أي في بناء المساجد، أن يتباهى من أشراط الساعة هكذا. وقد بين ذلك أنه المراد التباهي التفاخر المساجد في بنائها، وذلك كأن يقول أحد من الآخر: مسجدي أرفع من مسجدك، أو أزين أو أوسع أو أحسن، رياء وسمعة وطلبا للمحمدة للمدحة وفي للمدحة، وفي ذم من فعل ذلك. والحديث هذا صحيح. ومن فوائده منها وفوائد المسألة الرابعة فوائده منها أن في علامة من أعلام النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع تباهي الناس في بناء المساجد، وقد وقع كما أخبر به. ومن أن زخرفة المساجد والمباهاة فيها من علامات القيامة، فلا ينبغي المسلم أن يفعل ذلك. ومنها ذم المباهاة في المساجد، ومنها لكن الزخرفة كما قال أهل العلم الزخرفة التي لا تليق بالمسجد كتزويقها وتصفيرها بحيث يشغل المصلين وكذلك. أما تزيينها بما يتناسب مع وضع الناس فهذا قالوا يعني لا ذم فيه، والدليل قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أن ترفع، ورفعها أن تكون عالية وحسنة على بعض كلام السلف. السلف اختلفوا في معنى رفع هنا، منهم من فسر بهذا، فقالوا الظاهر رفعة الظاهر على بيوت من حوله، على بيوت التي حوله، هذا يسمى رفعا لها. فإذا كان كذلك فالناس مثلا يحسنون بيوتهم ويجعلون المساجد واهية، هذا ما لا يليق. إذن معنى ذلك أنه يكون التزيين بحسب وضع أو حال الناس في ذلك، فهذا استحسنه بعضهم. أما مثلا المنهي عنه أن تزخرف وتزوق ويشتغل الناس بمطالعة تلك الزخارف عن الخشوع في الصلاة، فمثل هذه الأشياء التي من علامة الساعة عدت. قال: ومنها، وقد وردت أحاديث بهذا المعنى، منها ما رواه خزيمة في الصحيح من طريق أبي كلابة أن أنس قال: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على أمة زمان يتباهون المساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. هذا هو المباح. بناؤها متكامل وحسن وجميل، لكن عمارتها بالعبادة قليل. الحاضرون في المساجد إلا ولا يأمرون أن يذكروا الله تعالى ولا يعتكفون فيها ولا، فإذا مجرد للتباهي في الدنيا فقط. ومن أمرهم خزيمة في الصحيح أيضا أن عمر رضي الله عنه أمر بناء المسجد فقال: أكن الناس، أي استرهم عن الشمس، عن حر الشمس وعن المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، فهذا ممنوع. ومن أمره أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس، هذا موقوف عليه: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. هكذا يعني يكون تبعا لهؤلاء. وقال ابن الإسلام: المشهور في الحديث أن المراد بتشييد المساجد رفع البناء وتطويره كما قال بغوي، وفي رد على من حمل قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع على رفع بنائها، وهو الحقيقة، بل المراد أن تعظم فلا يذكر فيها الخنع من الأقوال فحش، وتطيبها من الأدناس والأنجاز، ولا ترفع بها الأصوات، هذا هو رفعها المعنوي، انتهى. وقول عباس رضي الله تعالى عنه: ما لا تزخرفنها موقوف كما رواه ابن حبان، لكنه في حكم مرفوع لأن مثل هذا لا يكون من قبل الرأي. وقوله كما زخرفت اليهود والنصارى، يريد أن اليهود والنصارى زخرفوا معابدهم عندما حرفوا وبدلوا وتركوا العمل ما في كتبهم، فقالوا يقول: أنتم تصيرون إلى مثل حالهم إذا طلبتم الدنيا بالدين. المسألة الخامسة في أقوال أهل العلم في حكم تشييد المساجد وزخرفتها. أخرج البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن مسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، جريد النخل، وعمده خشب النخل. فلم يزد في أبو بكر شيئا وزاد في عمر، وبناه على بنيان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا، ثم غيره عثمان فزاد في زيادة كبيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، قص جصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج. هذا عثمان رضي الله تعالى عنه يرى أن مثل هذا ليس من باب الزخرفة. قال في الفتح: وقالون بطال وغيره. هذا يدل على أن السنة بمنيان المسجد القص توسط وترك الغلو في تحسينه، فقد كان عمر مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه، وإنما احتاج إلى تجديده لأن جريد النخل كان قد نخير في أيامه، ثم كان عثمان والمال في الزمان أكثر فحسنه ما لا يقتضي الزخرفة، ومع ذلك فقد أنكر بعض الصحابة عليه. وأول من زخرف مساجد وليد بن عبد الملك بن مروان، وذلك في أواخر عصر الصحابة، وسكت كثير أهل العلم على إنكار ذلك خوفا من الفتنة، ورخص في ذلك بعضهم وقول أبي حنيفة إذا وقع على سبيل التعظيم للمساجد، ولم يقع الصرف على ذلك من بيت المال، وإنما من خاصة ماله شخص الأفراد إذا بنوا مساجد وزخرفوها طيب. هكذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وقال ابن نجد: لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها ناسب أن أسرع ذلك المساجد صون اللام عن الاستهانة، وتعقب بأن منع إذا كان يحث على اتباع السلف في ترك الرفاية، فهو كما قالوا: إن كان لخشية شغل بال مصلي بالزخرفة فلا لبقاء العلة. يعني على كل حال، إذا كان البيوت التي حوله مصلحة معمورة ثم يعني اتفقوا على توهين المسجد، هذا ما يدل على رغبة في الخير، إنما يدل على ضده، بل يكون ما يتناسب مع ذلك. لكن الزخرفة والنقش وما إلى ذلك هذه التي تأتي درجة الأولى في النهي. قال ماذا؟ ذكر أي مسجد وضع أولا. هذا بابط في حديث الذي فيه قول أبي ذر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم: أي مسجد وضع أولا في الأرض؟ يعني أبي السند المنتظر قال: أخبرنا علي وحجة سعدي المروزي قال حدثنا علي ومسير، علي ومسير هذا قاضي الموصل الموصلي الكوفي الموصلي، عن الأعمش عن إبراهيم، إبراهيم يزيد النخعي، لا إبراهيم يزيد التيمي، أنه قال: كنت أقرأ على أبي القرآن في السكة. على أبي أبوه يزيد ابن شريك، إبراهيم بن يزيد من شركات تيمي، أبو أسماء الكوفي العابد ثقة وسلم ومدلس من الطبقة الخامسة، وهذا إبراهيم. ويزيد بن شريك أبوه من طارق التيمي الكوفي ثقة، قالوا أدرك الجاهلية، توفي بخلافة عهد الملك من الطبقة الثانية. قال: أقرأ على أبي القرآن في السكة، معنى قوله في السكة متعلق بأقرأ، وبكسر السين وتشديد الزقاق. والسكة أيضا الطريق المصطفة من النخل يسمونه سكة. قال: فإذا قرأت السيدة سجد. فإذا قرأت آية السيدة سجد. واختلف العلماء في المعلم المتعلم إذا قرأ سيدة، فقيل عليهم السجود أول مرة، وقيل لا سجود، وسيأتي يكون بعد الموضوع إن شاء الله تعالى. هذا يدل على أنه ينبغي أن يسجد المعلم القرآن أو الطالب الذي يكرر القرآن أن يسجد، فهذا هو الأولى، إلا فبعضهم لا يرى ذلك. فقلت: يا أبتي يا أبتي يا أبتي بكستاء هو الأكثر، يا أبتا يا أبتا يا أبتا. وعرف الخلاصة: وفي النداء أبتي أمتي عرض واكسر أو افتح، ومن الياء التاء عوض، ومن الياء أصله يا أبي يا أبي، ثم عوضت الياء بالتاء تخفيفا. وحكي ضمها يا أبت وهو قليل، وقد ذكر النحاة من داء إلى أبوين 9 لغات وقيل 10، انظر تفاصيلها في الشروح خلاصة غيرها. أتسجد في الطريق؟ وماذا قال؟ واجعل منادى صح إن يضاف لي كعبدي عبدي عبد عبد عبدي 5 مرات، كعبدي عبدي عبد عبد عبدي 5 مرات. وزاد عليه السادس يا عبد. قال: أتسجد في الطريق؟ وهو معمول على أن سجده على طاهر، أن سجده على طاهر على النووي. فقال: إني سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أولا قبل كل شيء ما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام، الكعبة المشرفة هي التي وضعت لعبادة الله في الأرض. قلت: ثم أي؟ ثم بعد ذلك أي مسجد وضع يليه؟ قال: المسجد الأقصى، يعني بيت المقدس، سمي الأقصى لبعد مسافة بينه وبين الكعبة، وقيل لأنه لم يكن وراءه موضوع عبادة. قلت: وكم بينهما المدة؟ قال: 40 عاما. 40 عاما. هنا يقول قال في الفتح، قال ابن الجوزي: في إشكال، لأن إبراهيم بنى الكعبة وسليمان بنى بيت المقدس، وبينهما أكثر من 1000 سنة، فكيف يكون 40؟ ومستند في أن سليمان عليه السلام هو الذي بنى مسجد عصام، رواه النسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا، سيأتي هذا بسند صحيح أن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل الله تعالى خلالا 3 الحديث. وفي الطبراني من حديث رافع بن عميرة أن داود عليه السلام ابتدا ببناء بيت المقدس، ثم أوحى الله إليه: إني لأقضي بناءه على يد سليمان، ولدك والذي تمم. في الحديث قصة. قال: وجواب أن إشارة إلى أول بناء ووضع أساس المسجد، وليس إبراهيم أول من بنى الكعبة. المراد إذن الجواب، نقول هذا الحديث يدل على أن بين بناء الكعبة وبين بناء بيت المقدس 40 سنة فقط. ومعروف أن أول من بنى كما قال بيت الكعبة هو إبراهيم عليه السلام، إبراهيم القواعد. وقالوا في الحديث الصحيح صح أن داود أن سليمان عليه السلام هو الذي بنى بيت المقدس، أو أبوه بدأ وأتمه هو، فكيف وبينهما أكثر من 1000 سنة، فكيف التوفيق؟ الجواب عن ذلك نقول إن إبراهيم ليس مؤسس واضع الكعبة، الكعبة قبله موجودة ومسجد الحرام موجود، لكنه أسس يعني أحدث فيه بناء، وكذلك أيضا عمره ثم دعا الناس إلى حجه. وأما البيت فسابقا كان قبل آدم عليه السلام، فإذا ليس هو أوليا، ففي تلك في بداية الأولى كان بينهم 40 سنة. إذا معناه سليمان وداود كذلك أيضا ليس هما اللذان بدأ بناء بيت المقدس، بل قبلهما حينما بنيت الكعبة بعدها 40 سنة وضع الله سبحانه وتعالى أمر الله بنائه، ربما يكون ملائكة التي بنته، فإذا يكون بينهم 40 سنة بهذا المعنى. وأما إبراهيم عليه السلام بعد زمن متطاول جدد بناء مسجد الحرام. قال رحمه الله تعالى ثم قال بعد ذلك ماذا؟ قال والأرض لك مسجد، أي بعد هذا والأرض لك مسجد، الأرض مسجد، الأرض مسجد. إذا ماذا؟ فحيثما أدركت الصلاة فصلي، أي في أي موضع كان. وهذه خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة في المساجد الأنبياء السابقين كانت في البيع والكنائس، لا يصلي أحد خارج ذلك، وإنما يبحثون ويسجد. وأما هذه الأمة فقد جعل الله سبحانه وتعالى لها الأرض كلها إلا إذا تغير بنجاسة أو ما إلى ذلك، مثلا هذا أمر آخر، أو كان هناك قبر بناء الصلاة عنده، هذه أمور لطارئه وليست أصل. الأصل والأرض كلها يعني مسجد وطهور، وكذلك الطهور هذه من خصيات هذه الأمة، فالأولون لا يتطهرون إلا بالماء، فجاء في هذه الأمة الترخيص هو أن الله سبحانه وتعالى شرع التيمم، فحيثما أدركتك الصلاة تيممت وليس عندك ماء تتيمم وتصلي هناك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أي موضع من أجزاء الأرض هو مصلى فصلي هناك. فمنهما قال له، قال لولده لماذا تسجد وأنت خارج المسجد؟ فقال يعني صلى الله عليه وسلم قال كلها مسجد، الأرض كلها مسجد، فإذا أنا سجدت في المسجد، المسجد الذي وضعه الله. وأما بناء الناس هذا وإن كان هو المسجد لكنه ليس معنيا لهذه الأمة، فلا يلزمها أن تصلي في ذلك، وإنما للاجتماع، إنما تصنع المساجد وتعمل المساجد لتجتمع الأمة وتتوحد في صفوفها وفي أداء عبادتها العظيمة، وهذا هو المقصود. وأما لأفراد الناس في أي موضع كان يصلي ما في معنى. فإذا سجد سيدة سجد سجد نفسه التلاوة في غير المسجد. وهذه هل هذا شرط أم لا؟ في خلاف سيأتينا في باب سجود التلاوة، وهو أن الاستقبال القبلة وكذلك أيضا الطهارة هل هو شرط لسجود التلاوة أم المطلوب أن يسجد وإن كان على غير الطهارة؟ البخاري يميل هذا، وسيأتينا في كتاب السجود في أبواب سجود التلاوة البخاري يترجم على هذا ويذكر أثر ابن عمر سجد من غير قبلة إلى آخره ما يقوله. ومسألة فيها خلاف، منهم من لا يرى سجود التلاوة إلا بطهارة ومستقبلا للكعبة، فهذا هو الأولى. على كل حال ما نحدث بلبلة في المجتمع مثلا لا يرون ذلك، وسمعت أن بعضهم سجد بغير القبلة، فجاء واحد أخذ إيش اسمه كرسي من المسجد وأراد أن يشدخ رأسه، أنت كافي تسجد بغير القبلة؟ مثل هذا أولا إذا أراد أن يعمل مثل هذا المذهب يعلن للناس إن مسألة فيها خلاف وأنا أرى ذلك كذا وكذا، أما أن يضغطهم ولا يعرفون هذا يسجد بغير القبلة ثم تأتي مشكلة، هذا ما ينبغي لشخص أن يعرف نفسه للبلاء. فإذا ينبغي أن يكون على طهارة، والمسألة أقوى الدليل الأدلة ليس هناك. البخاري يرى ذلك وابن حزم الظاهرية وكذلك ابن عمر فلان يذكر هناك آثار، فهذا هو يعني من حيث الدليل نعم، لكن من حيث الأولوية في مثل هذا لا ينبغي شق العصا وإحداث البلبلة في المسألة هذه. والحديث متفق عليه. ومن فوائده بيان أول محل وضع في الأرض لعبادة الله عز وجل، ومنها بيان فضل المسجد الحرام حيث إنه أول موضع وضع لعبادة ثم يليه بيت المقدس، ومنها بيان مدة التي بين بناء المسجدين وهو 40 عاما، وهذا بالنسبة للوضع الأولي، فلا ينافي ما ثبت من كون خليله عليه الصلاة والسلام بنى الكعبة، وسليمان أو أبوه داود عليه الصلاة والسلام بنى بيت المقدس، لأن هذا ثانوي وضع ثانوي. ثم إنه لم يصح تحديد ما بين بنائهما من المدة، ومنها كون الأرض كلها مسجدا تصح الصلاة فيها إلا ما استثني بالنصوص الأخرى كما تقدم، مثل المقبرة مثل كذا. ومنها أن الأفضل لمن أدركته الصلاة أن يبادر إلى أدائها حيث دخل وقتها ولا وأخرها، وإن كان يرجو أن يصل إلى أحد هذين المسجدين في آخر وقتها مثلا، ففضل أول وقت مقدم على ذلك، يعني صلى الله عليه فحيثما أدركت الصلاة صلي فإنه مسجد، فدل على أن يعني وصول إلى المسجد ليس شرطا إذا وجد جماعة إلا إذا طلب جماعة. فضل الصلاة في المسجد الحرام، هذا باب في حديث الدال على فضل الصلاة في المسجد الحرام، والمسجد الحرام والبيت الحرام والبلد الحرام يعني كله معنى واحد، أي لا يحل انتهاكه، معنى هو هذا لا يحل انتهاكه، انتهاك حرمته. والسنه المنتظر قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع مولاني عمر عن ابراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس رضي الله عنه ان ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: من صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صلى هنا يقول من صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين الجواب؟ هكذا نسخ المتبع هنا في الكبرى كذلك معبد بن عباس، وأشار إلى أنه وقال بعد نسخ المتبع عن ابن عباس زيادة عن قبل ابن عباس. فأما الأول ففي أن إبراهيم روى هذا الحديث عن ميمونة رضي الله عنها، وأما الثاني الذي وقع في بعض النسخ فإنه يدل على أن إبراهيم رواه عن ابن عباس عنها، والذي وقع في بعض النسخ هو الذي في صحيح مسلم، وقد انتقده الحفاظ على مسلم وصوب إسقاط ابن عباس من السند، وسأذكر ما قالوا من الدفاع عنه في المسائل إن شاء الله تعالى. أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: من صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في جواب، هكذا نسخ المتبع من صلى فعليه، فما شرطية حذف جوابها لدلالة قولها فإني سمعت إلى آخره، أي فصلاته أفضل. إذن جواب الشرط من شرطية من صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلاته أفضل، ولفظ في القرى صلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإني سمعت. وفي الحديث قصة ساقها مسلم في الصحيح من طريق إبراهيم بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: امرأة اشتكت شكوى، مرضت امرأة مرضا، فقالت: إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس، نذرت فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج إلى بيت المقدس، فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها، يعني ما سلام التوديع، يعني تودعها لتسافر لأداء نذرها إلى بيت المقدس، فأخبرت بذلك فقالت: اجلسي فكلي ما صنعتي، الزاد الذي هيئتي كلي هنا، ما تحتاجي إلى هنا، لماذا؟ وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ يعني الصلاة فيه أفضل من أجل الصلاة ما سواه، هذا هو. قال: فإني سمعت. إذن ماذا؟ وبهذا يتبين أن ما وقع في الكبرى من قول صلي بحذف الياء بصيغة أمر مذكر خطأ من النساخ، فإنه مختصر من القصة مذكورة، فصواب صلي بالياء في بعض المساجد نرى صلي على الحبيب، وهذا خطأ في اللغة، صلي على الحبيب إلا إذا أراد في مصلى المساجد لنساء علقه صلي أيتها المرأة على النبي، هذا ممكن ماشي، أما في مدخل الرجال صلي هذا فعل أمر لا ينبغي أن نكتب الياء فيه، صلي بس. قال: لأنه أمر لتلك المرأة فلا تحذب لأنها ضمير مؤنثة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة فيه أي في مسجده صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة فيما سواه، ورواية مسلم هذا فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. إذن بينت لها أن نذرها غير لازم لها أن تذهب إلى هناك، بل لو أدت ذلك النذر في هذا المسجد لا وفت بنذرها، لأنها أدت في موضوع أفضل من الموضع الذي من المسجد الذي نذرت فيه إلا مسجد الكعبة، هكذا هنا بإضافة. وفي الرواية الآتية ما إلا المسجد الكعبة بالتعريف، إلا مسجد الكعبة بالتعريف أيضا، وعليها فالكعبة بدل المسجد، والمراد مسجد الكعبة الحرم كله، انتبهوا، مسجد الكعبة. بعض الناس يستدل بهذه الرواية على أن فضل الحرم مقصور بحول الكعبة، وهذا غير صواب، والصحيح أن مراد بمسجد الكعبة كالرواية الأخرى المسجد الحرام، والمسجد الحرام المقصود منه الحرم كله. يقولون إضافة إلى الكعبة، طيب الإضافة إلى الكعبة لا يستلزم ذلك، بل المراد إضافة إلى الكعبة الحرم كله، بدليل قوله تعالى: هاديا بالغ الكعبة، هاديا بالغ الكعبة، أضافه إلى الكعبة. هل أحد من العلماء أو من الناس يسوق هديه ويدخل الكعبة، ولا مراده الحرم؟ أين مذبح من حار الهج؟ نحرتها هنا وكل فجاج مكة منحى. إذن صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحرم كله يعني محل للحر. إذن فقوله هاديا بالغ الكعبة، الكعبة مراد هناك هو المسجد الحرام كله، الحرم كله. فإذن هذا الفضل يقتصر على ذلك، لكن ما كان الأمر. ففضل الصلاة في مسجد الحرام الذي حول الكعبة فضل لا يخفى. لماذا؟ صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، وصلاة الرجلين إلى آخره. إذن هناك ما شاء الله مجموعة كبيرة، زيد على ذلك مشاهدة الكعبة. أنت إذا كنت بعيدا من الكعبة ربما يعني تخطئ القبلة وكذا وكذا، وأما هناك تشاهد الكعبة وتتجه اتجاها يقينا. ومشاهدة الكعبة أيضا بيت مبارك أنزل الله فيه البركة، هذا أيضا له فضل. يعني إذا نظر إلى هذا نعم، أما فضل مضاعفة الصلاة فيعم الحرم كله ولا خلاف ذلك كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى. إنما اختلفوا في مسجد في الحرم في الحرم النبوي، والنووي يرجح أن الفضل في المسجد النبوي مقصور على الحوطة التي كانت مسجدا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ويرد عليه ابن تيمية ويقول هذا يعني ليس صوابا. ودليل النووي يقول مسجدي هذا، مسجدي صلاة في مسجدي هذا أشار إليه. فإذا المسجد المزيد في عهد عمر في عهد عثمان وفي عهد الخلفاء هذا لا يدخل في فضل، هكذا يقول النووي في شروح مجموعة في هذا في شرح النووي جزم المسلم أيضا. فرد عليه ابن تيمية وقال الإشارة لمعنى آخر، وهو أن في مدينة مساجد عدة مساجد، فقول هذا إشارة إلى المسجد الذي هو فيه، فما أضيف بعده وما يعني وما زيد بعده كله داخل في هذا. فالفضل عام للمسجد النبوي الأصلي والمضاف إليه والذي زيد بعده، التوسيع كلها داخلة إلى الآن. فهذا هو الذي أرجح هناك، وفيه كما سمعتم في خلاف. أما المسجد الحرام فهذا إلا بعض الشذاذ ما يتجمد أو ما يقول هذا، لأن المسجد الحرام أعظم إطلاقاته في القرآن على الحرم كله. وكذلك قلنا مسجد الكعبة هو نفس المعنى لآية هل ينبالغ الكعبة. لو سألت الذي يحتج بهذا هل يجب على المهدي أن يأتي يعني إلى المطاف، لا أجابك لماذا؟ يقول لا، المعنى واحد، مسجد الكعبة بس هل ينبالغ الكعبة. إذن هذا لا فرق بين قوله في هذه الرواية مسجد الكعبة وبين قوله في الرواية في أكثر الروايات في الصحيحين وفي غيرهما المسجد الحرام. قال رحمه الله تعالى هنا والمسجد المسجد الحرام كله على الراجح. فاستدلال بعضهم بهذه الرواية على تخصيص الفضل بما حول الكعبة فقط دون بقية الحرم غير صحيح، فإن هذه الرواية بمعنى الرواية الأخرى إلا المسجد الحرام، إذ الكعبة تطلق على الحرم كله بدليل قوله تعالى هديا بالغ الكعبة. فإنه لا خلاف بين أهل العلم أن مراد بالكعبة الحرم كله. قال حافظ ابن كثير رحمه الله أي واصلا إلى الكعبة، ثم قال ماذا؟ والمراد وصول إلى الحرم. إذن الكعبة تطلق على الحرم. ابن كثير يقول تفسير الآية ليس هناك تفسير آخر، يقول هديا بالغ الكعبة بالغ الحرم، فإذا بلغ الحرم انحره اذبحه أي في شئت يمين شمال وكل الحرم مذبح منحر. قال وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك وفرق لحمه على مساكن الحرم، وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة، وإن اختلف في غيرها لكن ليس في هذه المسألة خلاف. وقال القرطبي في تفسيره ولم يرد الكعبة بعينها، فإن الهدي لا يبلغها إذ هي في المسجد، وإنما أراد الحرم ولا خلاف في هذا، ما في خلاف. فظهر بهذا أنه لا اختلاف بين الروايتين إذ معناهما واحد، والحرم كله كما يأتي تحقيقه في مسائل إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا أخرجه مسلم. ومن فوائده ما بوب له مصنف رحمه الله تعالى هو فضل الصلاة في المسجد الحرام، وهل هو خاص بالمسجد أم يعم الحرم كله في خلاف، يأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى، يأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. ثم ومنها فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث إنه يضاعف على غيره بأكثر من 1000 صلاة إلا مسجد الحرام، وهل هو خاص بما كان مسجدا في عهدي أم يعم زائد بعده، في خلاف سيأتي تحقيقه أيضا إن شاء الله تعالى. ومنها كون مكة أفضل من المدينة، حيث إن الصلاة فيها أفضل من الصلاة فيها، وهو رأي الجمهور، وقال في ذلك مالك، وسيأتي القول في ذلك أيضا إن شاء الله تعالى. ومنها أن أصل الحديث في قصة فما تقدم هي أن امرأة اشتكت إلى آخر القصة المتقدمة. قال فيؤخذ منه أن امرأة شكت الشكوى فنذرت إن شفاها الله أن تأتي المسجد الأقصى إلى آخره، فيؤخذ منه أن من نذر أن يصلي في أحد هذه المساجد الثلاثة لزمه الوفاء به لو نذر، إلا إذا كان مكانه أفضل من مكان النذر. من نذر إلى هذه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث. إذن من نذر أن يؤدي صلاة في إحدى هذه المساجد، في أحد هذه المساجد الثلاثة، لزمه ذلك إلا إذا كان موضعه أقوى. مثلا من نذر في مكة أن يصلي في المدينة يكفي مكة لأنه أفضل منها، ومن نذر في مكة في المدينة ومن أهل المدينة أن يؤدي إلى بيت المقدس لازم الذهاب بل يكفيه لأن هذا أفضل، وهكذا. ومع ذلك يلزم ذلك. وإليه ذهب مالك الشافعي وقال أبو حنيفة لا يلزم ولو أن يصلي في أي محل شاء، وإنما يجب عنده المشي إلى المسجد الحرام إذا نذر حجا أو عمرة. ويقولنا في كتب الحنفية وألغينا تعيين الزمان في باب النذر، وألغينا تعيين الزمان والمكان والفقير والدرهم. لو نذر في هذا المسجد أن يصلي لا يلزمه، يصلي أي مكان. لو نذر أن يصلي يوم الجمعة يصلي يوم السبت ماشي. لو نذر أن يتصدق على هذا الفقير لا يلزمه ذلك، يتصدق على هذا. وكذلك الدرهم، قال نذر هذا الدرهم أتصدق به، نذر به لا يلزمه، يستبدل بغيره. هذا مذهبهم. على كل حال في خلاف بين أهل العلم، والقول الأول والأرجح لهذا الحديث، ولما رواه أحمد وأبو داود من حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلي هنا فسأله فقال صلي هنا فسأله فقال شأنك إذن صلي هنا معنا ومكة أفضل من بيت المقدس، لكنه أجهد نفسه. لماذا؟ لأنه لحرص شدة حرصه على أن يفتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم، قال إن فتح الله على رسوله هذه البلدة لأصلين في بيت المقدس كذا صلاة. فقال صلى الله عليه وسلم يكفيك هنا هذا أفضل منها. ثم سأله مرة ثم سأله فقال إذا شأنك اذهب سافر أدي هناك، وإلا فيسقط هنا. والحاكم ورواه أيضا البيهقي والحاكم وصاحبه أيضا من دقيق العيف الاقتراع، ولأحمد وأبي داود أيضا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر. وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لو صليتها هنا لقضى عنك ذلك كل صلاة في بيت المقدس. قال الشوكاني رحمه الله سكت عنه أبو داود والمنذري وله طرق الرجال بعضها ثقات. وهذا استفاد منه أنه لو كان غير مكة ومثل مدينة لم يقضي نذره بل يجب وفاؤه. وهذا وردنا على الحنفية القائلين وألغينا تعيين الزمان والمكان والفقير والدرهم لا يصلح ذلك. لماذا؟ لأن هذا الحديث قال إنما يكفي إذا كان ذلك المسجد أفضل من المسجد منظوري أن أصلى فيه. قال رحمه الله تعالى مسائل متنوعة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا الصلاة في الكعبة، أي هذا باب الحديث، باب ذكر الحديث الدال على حكم الصلاة في داخل الكعبة. هذه مسألة خلافية والصحيح جوازه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا أبو قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبي أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان وطلحة الحجبي فأغلقوا عليهم الباب. لماذا؟ لئلا يكثر الداخلون ويتشوش النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أغلقوا الباب حسما لهذا التشويش. فأغلق لما فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول من ولج، يقول عمر كنت أول من ولج أي دخل، وهو شديد الحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم يموت عليه، إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا يموت عليه، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر ويقبله كان شديدا على هذا، بحيث انه يتضارب مع الاخر يضربه وينزل الرعاف من انفه فيذهب الى زمزم ويغسله ويعود مره ثانيه، كان شديد في هذا، وهذا هو سبب انكار عمر رضي الله عنه عليه. هذا ليس انكاره على اصل المتابعه، وانما بسبب شده المتابعه يقع في حرج يضايق نفسه، فمن هنا كان ينكر عليه بعض تشدداته. والتشدد ليس مطلوبا، انما المراد انه اتباع الاثر هو المطلوب، اما اذا بحيث انه يضربه واحد وينزل دمه هذا ليس مطلوبا. المهم انه كان في هذه الوقعه فاته، وهو انه ذهب لحاجه، ففي تلك الفتره امر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح الكعبه والدخول فيها، فلما جاء فإذا الباب مغلق فقال أين الرسول؟ قال في داخل الكعبة. فندب على ذلك الذي ذهب الحاجة فيه، فجاء إلى الباب ألصق نفسه فيها ليكون أول من يدخل، فلما فتح الباب أول من دخل هو، أول من دخل هو، ثم سأل بلالا ثم سأل أين صلى ويش إلى آخر. قال كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، صلى بين العمودين اليمانيين، صلى بين العمودين اليمانيين، كان البيت ذاك على ستة أعمدة، فقال صلى فيه. وهذا من شدة متابعته ما اكتفى بدخوله فقط، فقال هل صلى أم لم يصلي؟ صلى بين العمودين، بين العمودين اليمانيين، نسبة اليمن إلى جهة اليمن يعني معناه. قال وهذا الحديث متفق عليه. ومن فوائده ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو جواز الصلاة في الكعبة، وسيأتي بيان اختلاف أهل العلم في ذلك في المسألة السادسة إن شاء الله تعالى، وهو هم يختلفون منهم من منع مطلقا، ومنهم من أباح مطلقا، ومنهم من فرق بين الفريضة والنافلة، فجوز النافلة ومنع عن الفريضة، وسيأتي بيان ذلك. قال ومنها رواية الصحابي عن الصحابي وسؤال المفضول مع وجود الأفضل والاكتفاء به، ومنها الاحتجاج بخبر الواحد، ومنها اختصاص السابق بالوقعة الفاضلة، ومنها السؤال عن العلم والحرص فيه، ومنها فضيلة ابن عمر رضي الله عنهما حيث كان شديد الحرص على تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ليعمل بها، ومنها أن الفاضل من الصحابة قد يغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد المشاهد الفاضلة ويحضر من ودونه فيطلع على ما لم يطلع عليه، لأن أبا بكر وعمر وغيرهما ممن هو أفضل من بلال، ومن ذكر معه لم يشاركهم في ذلك، كانوا في ذلك الوقت كانوا حاضرين مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ولكنهم غابوا ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى وخرج، ولم يحضروا أبو بكر ولا عمر ولا غيرهما أكابر الصحابة. فمن هنا نأخذ على أن بعض السنن تغيب عن أكابر الصحابة، فمن يدعي لبعض العلماء أو لبعض الأئمة أنه لا تفوته السنة وكلها نصب عينيه هذا كاذب، لأن كثيرا من الأئمة قد فاتهم كثير من الأحاديث. فمن هنا لا ينبغي أن يتجمد الإنسان في رأي أي إمام كان مع وجود السنة مع الإمام الآخر، إذا وجد السنة مع الإمام الآخر ينبغي أن يعمل بها ولا يتجمد على مذهبه. ومن ما قيل إن السترة إنما يشرع، ومن أن البخاري رحمه الله استدل بهذا الحديث على أن الصلاة إلى مقام إبراهيم غير واجبة، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلى مقام إبراهيم بل صلى داخل الكعبة، فقال الأمر ليس للوجوب بل هو للاستحباب. قال وعلى جواز الصلاة بين السواري في غير الجماعة، أيضا هذه مسألة فيها خلاف، وهو أن ورد النهي عن الاستحباب أو عن الصلاة بين سواري، وهذا النهي يراه البخاري رحمه الله تعالى ويحمله على الصفوف، لأن السواري تقطع الصفوف فلذلك ينبغي تجنبه. أما الواحد لو صلى بين العمودين ما في مانع، لماذا؟ لانتفاء العلة، والدليل ليس انتفاء العلة فقط بل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى بين عمودين فلو كان يعم المنفرد لما صلى، فقال إذن المراد بالنهي عن الصلاة بين السواري للصفوف فقط. ومنها ما قيل إن السترة إنما يشرع اتخاذها حيث يخشى المرور، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين ولم يصلي إلى أحدهما، لكن هذا كما قال الحديث في أنه إنما ترك ذلك للاكتفاء بالقرب من الجدار، لأنه كان بينه وبين الجدار قدر 3 أذرع، وهذا يعني إذن اتخذ سترة. ومن أن قول بعض العلماء تحية المسجد الحرام الطواف مخصوص بغير داخل الكعبة، لكن هذه مسألة يعني وأصلا من أصلها ليست صحيحة. يقول يعني يكتبون أو يتكلمون أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس لا يعم الحرم، لأن طوافه لأن صلاته والطواف لأن تحيته والطواف، فنقول هذا ليس مفهوم من هذا الحديث. لماذا؟ لأنه أولا النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، أما هذا ليس تحية المسجد، ليس تحية المسجد. وثانيا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ما دخوله أول إلى الكعبة للبيت المسجد الحرام بدأ بالطواف، ثم بعد الطواف ماذا جلس؟ ما جلس، إنما صلى ركعتين. إذن حصل المقصود أم لا؟ لأنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، ما قال فلا يطوف ولا يتكلم مع أحد، ما في، إنما قال فلا يجلس. إذن النهي هو الجلوس. فمن دخل الكعبة فمن السنة لداخل الكعبة مؤتمرا حجا أن يبدأ بالطواف. وقد حصل مقصود من أداء ركعتي تحية المسجد، فإذا فتحية المسجد تعم الحرم وغيره، فمن كان يريد الطواف يبدأ بالطواف ثم يصلي ركعتي الطواف، وتحية المسجد تسقط بأي صلاة كان. ومن لا يريد الطواف ماذا يفعل؟ يلزمه أن يصلي أو يستحب له أن يصلي ركعتي تحية المسجد، فليس الطواف يعني داخلا في تحية المسجد، وإنما هو أمر يبدأ به ويتلوه ويتبعه أي غرض وهو أداء صلاة ركعتين. قال رحمه الله تعالى في مباحث طويلة، قال رحمه الله تعالى في السنة المتصلة حدثنا قال فضل المسجد الأقصى، فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه. قال هذا باب ذكر الحديث الدالي على فضل على بيان فضل المسجد الأقصى وفضل الصلاة فيه. فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه، والصلاة فيه، والصلاة جر الأسفل. فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه ماذا؟ قال رحمه الله تعالى في السند المتصل أخبرنا عمرو بن منصور النسائي أبو سعيد ثقة ثبت من العهدية العشرة وهو من أفراد مصنف رحمه الله تعالى. قال حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغساني بالدمشقي ثقة فاضل من الطبق كبار العشرة. قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي ثقة إمام اختلط في آخره من السابعة في آخره من السابعة. قال عن ربيعة بن يزيد، ربيعة بن يزيد الإيادي القصير أبو شعيب الدمشقي ثقة عابد من الرابعة عن أبي إدريس الخولاني اسمه عائض الله ابن عبد الله الدمشقي ثقة عالم من الطبقة الثانية عن ابن الديلمي، ابن الديلمي المقصود هنا عبد الله ابن فيروز أبو بشر يقال أبو بسر أخو الضحاك بن فيروز وعم عريف بن عياش ابن فيروز كان يسكن بيت المقدس ثقة من كبار التابعين ومن ما ذكروا في الصحابة في خلافهم. عن ابن الديلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه صحابي من صحابي وهو أحد المكثرين من الصحابة كما وصفه بكثرة الرواية أبو هريرة رضي الله عنه، لكن ليس من المكثرين السبعة وأحد العبادلة الأربعة الفقهاء منهم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم لما بنى بيت المقدس، والمراد فراغ بنائه لما فرغ كما في رواية ابن ماجه، لما فرغ سليمان داود من بناء بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا 3، يعني ناسب نهاية بناء بيت المقدس، فأراد أن يبقي لأتباعه دعوة مستجابة. فدعا بثلاثة أمور، بثلاث خلال، ثلاثة خلال. سأل الله أولا عن عز وجل حكما يصادف حكمه، أي يوافق حكم الله عز وجل. يعني قال اللهم إيه، اللهم أعطيني ارزقني حكما يوافق حكمك، لا أخطئ حكمك. يعني معنى ذلك أنه يجتهد في أي مسألة كان، ثم لا يقع إلا على الصواب، وإلا فالآخر مثلا فغير ذلك، فمن لم يوفق لذلك ربما يخطئ، لكنه لا يلزمه ذلك. قال ماذا قال؟ قال فأتاه، والمراد به التوفيق للصواب في الاجتهاد وفصل الخصومات بين الناس. فأوتيه أي أعطاه الله ذلك، ولذلك قال فسهمناها سليمان، فسهمناها سليمان. ويعني لما تنازعوا في المسألة، أحد المسألتين هي مسألة الولدين اللذين الذي أخذ أحدهما الذئب، وتنازع امرأة كبيرة أو صغيرة على ولده، فحكم داود عليه السلام ولعله اجتهاد أو يرى حكم ذلك للكبرى، فخرجتا وهما يعني يتنازعان، فتنازعان فقال سليمان ما الخبر؟ قالوا إن هذه كذا وكذا، وحكم أبوك بكذا. فقال لو كان الحكم إلي لحكمت بغير هذا. فقالوا له ماذا؟ قال إيتوني بسكين أشقه بينهما، هذا هو الحكم. فقالت الكبرى شقه لأنه ليس ولدها. وقالت الثانية خلي هو ابنها، أنا يعني يكفيني أن أراه في يدها. فقال هذه أمي، فحكم لها وأخذت ولدها ورأت، لأن تلك لما لم تكن أما قالت شقه حتى أخذ رسوله. ففهمنا سليمان، ففهم سليمان الحكم على خلاف حكم والده. قال وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد بعد، كذلك أيضا سأل لا ينبغي لأحد أن يسأله، فكأنه سأل منع السؤال بعده حتى لا يتعلق به أمل أحد، ولم يسأل منع الإجابة. وقيل إن الرسول إن سؤاله ملكا لا ينبغي لأحد بعد ليكون محله وكرامته من الله ظاهرا في خلق السماوات والأرض، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم تنافس في المحل عنده عند الله، فكل يحب أن تكون له خصوصية يستدل بها على محل عنده. ولهذا لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العفريت الذي أراد أن يقطع عليه صلاته أمكنه الله منه، أراد روطه، ثم تذكر قول أخيه سليمان ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعد، فأعطي أحد بعده مثله ذهبت خصوصية، فكأنه كره صلى الله عليه وسلم أن يزاحمه في تلك الخصوصية، بعد أن علم أنه شيء هو الذي خص به من تسخير الشياطين، وأنه أجب إلى أن لا يكون لأحد بعده. قال ماذا؟ وسأل الله عز وجل مسألة ثالثة حين فرغ من بناء المسجد الأقصى، وهذه رواية المصنف يدل على أن السؤال الثالث كان عند فراغه من البناء بخلاف الأولين، لكن تقدم في رواية ابن ماجه أن الثلاثة كانت عند فراغ، ولفظ ابن ماجه لما فرغ سليمان داود من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثة، إذن الدعاء فيحتمل أن يكون الدعاء الثالث مقارن لفراغه بخلاف الأولين فهما بعد الفراغ من دون مقارنة، ويحتمل أن الثلاثة وقعت معا، ويكون قولنا حين فرغ ذكر تأكيدا أن لا يأتيه أي لا يجيء المسجد الأقصى أحد لا ينهزه أي لا يحركه إلا الصلاة فيه، يعني ليس له غرض إلا أداء الصلاة في المسجد الأقصى، أن يخرجه من خطيئاته، أن يخرجه الله تعالى من خطيئاته كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه منسلخ عين كبيرة وصغيرة، هذا هو الظاهر، كيوم ولدته أمه يجوز الوجال، يجوز الوجال لماذا؟ لبنائه إلى جملة ماضوية وليس إلى جملة معربة مضارعية أو اسمية. وابن أواعرف ما كإذ قد أجريا واختر بنا مطلوب فعل بنيا، يقول ابن مالك واختر بنا مطلوب فعل كيوم ولدته أحسن وأولى من قولك كيوم ولدته بناؤه بمعنى لإضافة إلى مبنية. وأما إذا كان فعلا مضارعا وكذلك أيضا جملة اسمية فالإعراب أولى من البناء، لذلك هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم بالرفع وعرب هناك. قال والحديث هذا صحيح. ومن فوائده ما بوب المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان فضل المسجد الأقصى وبيان فضل الصلاة فيه. ومن فضل سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام حيث فضله الله تعالى بهذه الخصال. ومن بيان أن الله تعالى يفضل بعض أنبيائه على بعضهم ببعض الخصال كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ومن إثبات الاجتهاد الأنبياء حيث إن سليمان عليه السلام طلب من الله تعالى أن يوافق حكمه حكمه. وهذا من الاجتهاد، هذا دليل واضح عليه الصلاة والسلام. مسألة فيها خلاف وقد تقدم لنا بحث فيه في تحفة المرضية في باب السنة يأتي في باب الاجتهاد. ومن العلماء من لا يرى ذلك لأنهم مكتفون بالوحي فلا معنى للاجتهاد، لكن الصحيح الواقع خلاف ذلك. ومن جملة الأدلة هذا لأن سليمان لا يدعو في الوحي أن وافق حكم وحكم الله، هذا ما هو متصور. الوحي أصلا لا يأتي إلا من الله ولا يكون إلا حقا، فكيف يدعو سليمان أن يكون حكمه موافقا للحق مع أن وحي إليه على لسان ملك؟ إذن معنى ذلك أننا نثبت له الاجتهاد، ولكن ميزة سليمان عليه السلام أنه دعا الله سبحانه وتعالى أي حكم حكم لا بد أن يوافق أن يصيب الحق حكم الله سبحانه وتعالى، بخلاف غير من الأنبياء يصيبون ويخطئون فربما، لكن كما قلنا إن الميزة في ذلك أنهم لا يقرون على الخطأ وإنما يأتي الوحي ويعدلون، أما أن يخطئوا فهو موجود. وخص سليمان عليه السلام بإصابة بالحكم وهو الاجتهاد. إذ لو كان مراد نزول الوحي إليه بحكم الله تعالى لما كان بينه وبين غير من الأنبياء فرق. وهذه مسألة فيها اختلاف بين أهل العلم ومحلها أصول فقه، وسنعود إلى تحقيقها في محل مناسب لها إن شاء الله تعالى. يأتي في كتاب آداب القضاء في آخر كتاب في هذا الكتاب كتاب الأشربة، وقبله كتاب آداب القضاء، وهناك في باب يعقده المصنف وسنتكلم هناك إن شاء الله تعالى. ومنها مشروعية الدعاء لمن عمل عملا صالحا عند فراغ منه. هذه ومما يستفاد هذا الحديث أنك إذا عملت عملا صالحا قرأت القرآن أو صليت صلاة وما إلى ذلك، يعني لك أن تدعو الله سبحانه وتعالى لأنه محل إجابة، لأن العبادة يعني هي الفاتحة الباب بينك وبين ربك، فإذا لأنه يكون وسيلة لقبول دعائه. فإن التوسل بالعمل الصالح من أسباب الإجابة كما ثبت في الصحيح توسل الثلاثة الذين أطبقت على فم غارين صخرة بأعمالهم الصالحة فأزالها الله تعالى فخرجوا يمشون، وحديث مشهور في الصحيحين غريبة. ومن أن من أتى مسجد الأقصى ينبغي له تجريد نيته لأداء الصلاة، ومثل بذلك سائر المساجد. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعة صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاة في بيته وفي سوقه 25 درجة، وذلك أنه إذا توضأ فحسن الوضوء ثم خرج إلى مسجده لا يخرجه إلا الصلاة. هذا محل الشاهد، لا يخرجه إلا الصلاة، معنى ذلك ليس له غرض هناك يبيع ويشتري، لا، بل ما خرج من بيته إلا لأداء صلاة الجماعة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة الحديث. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.